هناك في الواقع عدة قضايا ألاحظها ينبغي لفت النظر إليها والتفكير بها. القضية الأولى هي تسامح إخواننا السلفيين بعضهم مع بعض، ولا أقول بعضهم مع الآخرين، فلهذا كلام آخر، وإنما أعني تساهل أو تسامح السلفيين بعضهم مع بعض في قيامهم بعضهم لبعض. فما أنصح لهم بهذا التسامح لأنه قائم على خلاف السنة الصحيحة، ألا وهي التي تقوم على عدة أحاديث بعضها صريح في الموضوع وبعضها يؤخذ منه ما يدل على الموضوع. ثم هذا النوع من الصريح ينقسم إلى قسمين، قسم يتعلق بالجالس وقسم يتعلق بالداخل. أما القسم الذي يتعلق بالجالس فهو حديث أنس بن مالك الذي أخرجه الإمام البخاري في الأدب المفرد والإمام أحمد في المسند وغيرهما بسند صحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما كان شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، زاد في رواية رؤية، ما كان شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤية، وكانوا لا يقومون له لما يعلمون من كراهيته لذلك. ومن الأمور البديهية جدا أن النبي صلى الله عليه وسلم حق الناس بالإكرام ما دام أن الله تبارك وتعالى أكرمه وفضله على سائر الأنام وجعله سيد الرسل الكرام. فلو كان هذا القيام الذي يعتاده المسلمون اليوم لعظمائهم وكبرائهم ومشايخهم وغيرهم وسيلة مشروعة للإكرام لكان أحق الناس به نبينا عليه الصلاة والسلام، وإن الأمر ليس كذلك بدليل حديث أنس السابق كانوا لا يقومون له لما يعلمون من كراهية لذلك. فلو كان القيام وسيلة إكرام شرعا ما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكرهه، فكرهت الرسول صلى الله عليه وسلم لمثل هذا القيام يحمل على أقل الاحتمالات على الكراهة التي تفيد أقل ما تفيد عدم استحبابها. أيضا ترك هذا القيام، ولا أزال ألفت النظر أن نبحث بعضنا مع بعض داخل تحت عموم قول الله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. ثم تكلمنا عن الرسول عليه السلام وهو أنه أحق الناس بالإكرام نتكلم الآن عن صحابته الكرام، فهم بلا شك أعرف الناس بمنازل العظماء من الرجال، فكيف إذا كان أعظم الرجال؟ فحينما نراهم لا يقومون له، فذلك يؤكد أنهم كانوا فهموا منه عليه السلام كراهته لهذا القيام. فإذا لنتصور الداخل مهما كان عظيما، والجالس مهما كان مقدرا للعظيم، فسوف لا يكون الداخل أعظم ولا الجالس اليوم أشد تقديرا للعظماء من الصحابة الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا ما يتعلق بالجالس، فهو لا يقوم للداخل. أما الداخل نفسه فهو أحد رجلين، إما أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في كراهته لقيام الناس له، وحين ذاك موقفه حين يدخل أن يحض الناس على البقاء دون القيام له، وإما أن يكون الرجل الآخر، وهذا ما يصاب به جماهير الداخلين اليوم. حينئذ يأتيهم الوعيد الشديد، ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. ولا أتصور إنسانا لا يحب القيام يعتب على من لا يقوم له، إلا وفي قلبه نزعة من كبر، فينصب عليه هذا الحديث بهذا الغيب الشديد، والحديث الآخر الذي يقول: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. والحديث طويل، ولا أدري إذا كان مفيدا أن أذكره بتمامه لعله أولى. لما قال الرسول عليه السلام هذا الحديث، قالوا: يا رسول الله، إن أحدنا يحب أن ترى عليه ثياب حشر، أذلك من الكبر؟ قال: لا. قال آخر: أحدنا يحب أن ترى عليه نعلان حسنتان، أذلك من الكبر؟ قال: لا. قال آخر: إن أحدنا يحب أن يرى في يده صوت حسن. الصوت معروف ما يسمى بالكرباج عندنا في سوريا، أذلك من الكبر؟ قال: لا، إن الله جميل يحب الجمال. قالوا: فما الكبر يا رسول الله؟ قال: الكبر بطر الناس، وفي رواية غمط الناس. قال عليه السلام: الكبر بطر الحق وغمص الناس، وفي رواية وغمط الناس، يعني غمص بالصاد أو بالطاء، رواية ثالثة والمعنى واحد. السلام عليكم وبركاته. الكبر أهلا بطر الحق وغمص الناس أو غمط الناس. وإذا عرفنا أن من الحق أن لا يقوم الجالس للداخل، ثم دخل الداخل من القوم فطمع من الجالسين أن يقوم له، وهو يعلم أن هذا أمر مكروه شرعا، فيخشى عليه أن يدخل في قول عليه السلام: الكبر بطر الحق. وهذا المعنى الثاني متعلق بالداخل، الذي يحب أن يتمثل له الناس قياما في حديث يؤكد هذا المعنى لكن بطريق الاستنباط والنظر السليم. ذلك الحديث الذي يرويه الإمام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا. فهناك حديث في صحيح الإمام مسلم من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب دابته يوما فرمته على الأرض فأصيب في عضده، ولما حضر الصلاة الظهر لم يستطع أن يصلي بالناس قائما فجلس وقام الناس خلفه قياما فأشار إليهم وهو في الصلاة أن يجلسوا فجلسوا. لما انقضت الصلاة قال لهم عليه الصلاة والسلام إن كنتم آنفا لتفعلن فعل فارس بعظمائها يقومون على رؤوس ملوكهم. إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. النظر في هذا الحديث في نقطتين منه. الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر قيام الصحابة في الصلاة خلفه وهو جالس في الصلاة فرارا منه اعتبرها صورة مشابهة لقيام جماعة كسرى وزراء كسرى فوق رأسه تعظيما له وهو جالس على عرشه، مع ملاحظة الفرق البعيد جدا 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 بين الرسول عليه السلام وصحابته من جهة وبين كسرى وأهل مجلسه من جهة أخرى. ذلك ما أشرت إليه أن الرسول عليه السلام جلس فرارا ثم جلوس في الصلاة ليس خارج الصلاة أي بين يدي الله عز وجل، والصحابة أيضا إنما قاموا في الصلاة وقاموا تحقيقا لركن من أركان الصلاة مما أمر الله عز وجل به في القرآن الكريم بقوله وقوموا لله قانتين. أما كسرى فهو يجلس تعاظما وتكبرا على عرشه والناس يقومون من حوله قياما تعظيما له، فشتان بين هؤلاء عملا وقصدا وبين أولئك عملا وقصدا. مع ذلك قال لهم كدتم يعني قاربتم أن تفعلوا مثل ما يفعل فارس بعظمائها يقومون على رؤوس ملوكهم. ولا شك أنه عليه السلام يعني كلام عدل موزون دقيق، ما قال فعلتم كما يفعل عظماء كسرى أو فارس لعظمائها، لأنه في فرق كبير. لكن مع ذلك فيه إشعار ناعم ولطيف جدا أن هذه الصورة ولو في الصلاة يجب أن تبتعد عنها حتى ما يكون في مشابهة في الظاهر مع اختلاف المقاصد بين الطائفتين. لذلك قال لهم: وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. النظرة الأولى هي هذه. النظرة الأخرى أو النقطة الأخرى في هذا الحديث أنه أسقط ركنا من أركان الصلاة وهو القيام من المصلين خلف الإمام الجالس معذورا، كي لا تظهر المشابهة الصورية الشكلية بين الإمام الجالس لعبادة الله والجماعة القائمين خلف هذا الإمام لعبادة الله، حتى لا تظهر المشابهة الشكلية بين هؤلاء وبين عظماء بين رجال الحارس في تعظيمهم لعظمائها. إذا وضح هذا وذاك يتبين لنا أن ما عليه جماهير المسلمين اليوم حتى كثير من المشايخ أنه إذا دخل الشيخ مثلا، ما نقول الأمير ولا نقول وزير، لأن هؤلاء لهم حكم آخر كما قلت ابتداء كلمتي هذه، أن السلفيين مع بعضهم البعض، فعلى الأقل السلفيون يجب أن يحيوا السنن دائما وأبدا على الأقل مع بعضهم البعض. بعد ذلك مرتبة أخرى ممن يأنسون من غيرهم رشدا واستعدادا لتقبل السنة. أما دخل مثلا أمير أو دخل وزير وليس هناك مجال لتقييم السنة، حتى لو أفهم السنة قد لا يبالي بها إطلاقا، فهنا نقول ولسان حاله يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. أما ما بعض البعض فهذا ما ينبغي أبدا، لأن هذه ظاهرة وثنية دل على ذلك الحديث السابق: إن كنتم لتفعلن آنفا فعل ذلك بعظمائها. على أن هناك حديث في سند بعض، وإن كان وجدت له ما يشهد له، وهو قول عليه السلام: لا تقوموا كما تقوم العاجم يعظم بعضهم بعضا. بعض الناس يقولون بالنسبة لهذا الحديث أنه قال كما تقوم العاجم، والعاجم يقومون كما جاء في حديث جابر، يقفون هكذا في مدة طويلة وطويلة والملك جالس. نقول هذا يفعله الأعاجم وما دونه أيضا يفعله الأعاجم، أي هذا الذي ذكره الرسول عليه السلام في حديث جابر من قيام حاشية الملك عليه هكذا قياما وهو جالس، هذا يفعله العظماء مع أعظمهم. لكن القيام الآخر الذي نحن نتحدث فيه أيضا يفعله الأعاجم كما هو مشاهد لديهم. ولذلك فالتشبه حاصل في كل من الصورتين. هذا ما يتعلق بالقيام للداخل. المسألة الثانية: القيام من المجلس بالداخل يجلس فيه، هذه مسألة أخرى. وفي حديث البخاري ومسلم: لا يقوم الرجل للرجل من مجلسه ولكن تفسحوا وتوسعوا. فالآن يدخل الداخل والمجلس ما شاء الله واسع، فيقول مثلا بخاري له ليجلس في مجلسه، هذا خلاف الحديث. لا يقوم الرجل لرجل من مجلسه ولكن تفسح وتوسع. فإذا كان المجلس بطبيعة الحال واسع كما نرى في بلادكم ما شاء الله، المجلس عبارة عن عديد من الورق بالنسبة لبلادنا، فما في حاجة للتوسع لأنه واسع. وإذا افترض صار في ضغط وزحمة حينئذ نتوسع، هاي هنا في مجال المجلس. ولا يقوم الرجل من مجلسه للداخل يجلس فيه. راوي هذا الحديث من الصحابة عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان يحدث بهذا الحديث إذا دخل وقام له الرجل من مجلسه فيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقوم الرجل للرجل من مجلسه ولكن تفسحوا وتوسعوا، ويأبى أن يجلس في مكان الرجل الذي أخلى له ذلك المكان. هذه مسألة أيضا يجب أن نتنبه لها. لا شك سواء في المسألة الأولى أو في المسألة الأخرى القصد واضح وهو إكرام الداخل، لكن ينبغي أن نكرم الداخل بما شرع وليس بما ابتدع. فالذي قال مثلا ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه، هو الذي قال لا يقوم الرجل لرجل من مجلسه، وهو الذي كان يكره أن يقام له تعظيما وإكراما. فينبغي أن نلاحظ هذه المسألة الأولى والثانية. وهناك مسألة ثالثة وما أكثر المسائل. والمسألة الثالثة منطلق فيها هو من عند القاعدة الإسلامية العظيمة العامة، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقول عليه السلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وقول عليه السلام كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ما هي هذه المسألة؟ يدخل الداخل ويقول السلام عليكم ويصافح، تمام صافح سنة. يأتي إلى الثاني ويقول السلام عليكم، مع كل مصافحة سلام، وهكذا. كم عدد الجالسين؟ عشرة، عشر سلامات. هذا ليس من السنة، إنما الداخل يدخل المجلس يلقي سلام واحد، ثم إذا أراد أن يتمم السنة يصافح الحاضرين. وهذا يتيسر إذا ما كان عدد عددا محصورا، أما إذا كان الحج كبير فيبقى في تكلف كبير في أن يصافح هذا المسلم كل الحاضرين هنا. الشاهد أن السنة إذا دخل الداخل المجلس أن يقول السلام عليكم، ثم إن شاء أن يأتي بالأكمل والأفضل فيصافح الحاضرين، لكن أن يقوم مع كل مصافحة سلاما فهذا من محدثات الأمور. وقد عرفتم قول الرسول وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا مع أن في البال من التذكير والذكرى تنفع المؤمنين. بالنسبة لإيه؟
المصافحة.
المصافحة.
بعد الدخول. في شيء وارد أنا أتحسن من المصافحة من المجلس.
في عن قول أبي ذر الأنصاري ما لقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وصافحنا. لقاء ما لقينا، ليس في الحديث المجالس وليس في الحديث في الطرقات ولا في أي مكان كان.
لأن
الحيوانية بعض الوقت يتكلمون مثل عن جلسة العالم، فيدخل أحدهم فيسمي يقول السلام عليكم، ثم يقع فيقطع حديثه. هذا من حجب النجم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول غيرك ما هو أكثر من هذا، يقول لا يجوز إلقاء السلام والدرس قائم، لأن السلام يقطع المجلس. ونحن باعتبارنا سلفيين لا نعمل عقولنا ولا نسلطها على أحاديث نبينا، فإذا كان الحديث دلالته واضحة نبقى التكلم فيما ينافي هذه الدلالة هو أكثر ما يكون بالفلسفة. مثلا لعلكم تعلمون جميعا الأحاديث التي فيها شرعية السلام على المصلي، فيقابل هذا المشروع بفلسفة عقلية. يقول يا أخي أنت لما تسلم على المصلي تشغل باله، ثم أنت تتلفن ويرد عليك السلام إشارة بيده أو برأسه، فأنت شغلت عن الصلاة. فأنا أجيب عن هذا بجوابي. الأول يقول يا أخي إذا ورد الأثر بطل النظر، وإذا جاء نار الله بطل نار معقد. الشيء الثاني أن تصورنا أن إلقاء السلام على المصلي هو إشغال له عن الصلاة، إنما هو قائم على أن الصلاة تعني غيبوبة عن الواقع، كما يحكى عن بعضهم أنه لا يحس بما يجري حوله. قد يكون كذلك، أو قد يكون ذلك من الاستغراق في الخشوع والخضوع، فهو شيء طيب بلا شك، لكن هذا لا يعني أن المصلي لازم يكون كذلك دائما وأبدا فلا يشعر بما يقع حوله، لأن هذا خلاف سنة الرسول عليه السلام يقينا. كما لو قال قائل، وقد قيل في بعض كتب الفقه تعرضوا لمسألة غمض العينين في الصلاة، هل هو من عذاب الصلاة أم لا؟ فكثير من عنده طرف من التصوف يقول استحباب تغميض العينين في الصلاة لأنه يستجلب الخشوع، فيأتي الرد أن سيد الخاشعين عليه الصلاة والسلام لم يكن يغمض عينيه في الصلاة، فكان يرى ما يجري حوله، وكذلك لم يكن مستغرقا في الصلاة كل استغراق كما ذكرناه عن بعض الناس، وإنما كان يقظا، كان يلاحظ ما يقع خلفه وعن يمينه وعن يساره من أخطاء فيعلمهم بعد الصلاة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بل أهلا مرحبا. بل وصل الأمر به عليه الصلاة والسلام في بعض الأحيان إلى أن يغير مخطط الصلاة التي كان فيها وكان خطط لها من تفصيل القراءة أو تخفيف ركوع السجود لأمر يعرف. فهناك مثلا حديث الإمام أحمد في مسنده السند الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في صلاة العصر يوما سجدة أطالها. هو دائما سجداته طويلة بالنسبة لسجداتنا نحن، لكن تلك السجدة كانت أطول من الطويلة، مما جعل بعض الصحابة الذين يصلون خلفه يتحدثه نفسه ما بال الرسول عليه السلام أطال السجود، هذه إطالة غير معتادة، لعله جاءه الموت فرفع رأسه من السجود وأطل هكذا ليطمئن على نبيه وإذا به يرى منظرا عجبا، يرى الحسن أو الحسين قد ركب ظهر الرسول عليه السلام، وعلى تعبير الشامي كبير الولد، والرسول ما يتحرك ولا يميل هكذا وهكذا أو بيده حتى يميله. المهم الصحابي هذا اطمأن أن الرسول في خير الحياة فرجع إلى سجوده. ولما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قالوا له: يا رسول الله، لقد سجدت بين ظهراني صلاتك سجدة أطلتها. فقال عليه الصلاة والسلام: إن ابني هذا كان قد ارتحلني فكرهت أن أواجله. هذا بلا شك يعني تواضع هذا واللطف واللين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس غريبا، وهو الذي أثنى ربنا عليه في القرآن فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. والشاهد من هذا الحديث الصحيح هو أن الرسول عليه السلام ما كان مستغرقا في صلاته كل استغراق، وإلا لما أحس بركوب ابنه على ظهره، وبالتالي لما أطال السجدة أكثر من العادة، لكنه أحس بأن هناك ولد من أولاده الصغار، أولاد بنته قد ركب عليه، فهو لا يريد أن يجره. والذي قال بكل تواضع: كان قد ارتحلني، يعني اتخذني راحلة، كان باستطاعته يقول ركيبا من انتهى الأمر، راه يقول اتخذني راحلة، إن ابني هذا كان قد ارتحلني فكرهت أن أعجله، خليه كيف لا يشبع. ولما شبع نزل عنه رفع رأسه من السجود. كذلك في صحيح البخاري وغيره أن الرسول عليه السلام كان يقول: إني لأدخل في الصلاة أريد إطالتها، فأسمع بكاء صبي فأوجز في القراءة لأفرغ له أمة. فلاحظوا في هذا الحديث ماذا؟ أولا الرسول سمع صوت الصبي، ثم عمل بطبيعة الحال محاكمة منطقية سريعة جدا، صوت هذا الصبي يدل على أن أمه معه في المسجد، إذن تمام المحاكمة، إذن الأم هذه سيشغل بالها وعقلها وراء صبيها، إذن فأنا لازم خفف الصلاة مشان أفرغ الأم للصبي. ولذلك كان مقرر مثلا في صلاة الصبح يقرأ 30 آية على الأقل في الركعة، وإذا به يقرأ بضع آيات ويخفف السجود والركوع، كل ذلك لماذا؟ ليفرغ للصبي أمه. هذا كله ولا مؤاخذ مقدمي، ولو انها طالت فهي لا تغنمني فائده، انه اذا كان الرجل يصلي فالقى المسلم عليه السلام فيقال يا اخي هذا فيه اشغال له، سنقول اشغلناه بالخير ام بالشر. ابن الحسن الحسين لما رتبه اشغله بالخير ولا بالشر؟ نحن لا ندري الخير والشر الا من طريق محمد عليه الصلاه والسلام، فما دام انه اقره فهذا من عطفه ومن رحمته بالصغار، كما سمعتم في الحديث السابق ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرفنا حقه. فما دام ان الرسول صلى الله عليه وسلم قد شرع لنا لقاء السلام على المصلي فلا نقول ان في هذا الالقاء تشغيلا له عما هو في صدره، لاننا نقول انه قد يكون من الصلاه ما لا يعرفه الناس انه من الصلاه، والمثال بين ايديكم حينما قال عليه السلام في تلك الحادثه ان ابني هذا كان قد ارتحلني فكرهت ان اؤجله. ومن هذا القبيل ايضا حديث البخاري في صحيحه ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما وعلى عاتقه بنت ابنته وهي أمامة بنت زينب، فأحرم في الصلاة وهي على كتفه، فلما جاء وقت الركوع أخذها أخذا رفيقا ووضعها على الأرض، ولما قام إلى الركعة الثانية أعادها حيث كانت على كتفه عليه السلام، وهكذا حتى قضى الصلاة. فلا نستطيع أن نقول أن هذه الحركات تنافي الصلاة وذاك الرد إشارة ينافي الصلاة، بل نقول هذا وهذا وهذا كله من الصلاة لكن بالمفهوم النبوي لا بالمفهوم الخلفي. هذا أخيرا أقول إذا دخل الداخل والمجلس في العلم والخطيب يخطب أو المدرس يدرس عليهم أو الفقيه يتكلم، فما في أي مانع أن يقول السلام عليكم، لأنه كون هذا الفقيه يفقه الناس أو يعلمهم ليس هو بأعظم من الإمام في الصلاة أو الجماعة المقتدين وراء الإمام، فقد شرع عليه الصلاة والسلام عن ربه إلقاء السلام على هذا المصلي وذاك، كما أنه أيضا شرع إلقاء السلام على الجالسين في حلقة يتدارسون القرآن أو يتدارسون العلم كما في مسند الإمام أحمد. يبقى أخيرا المصافحة التي كان السؤال موجه إليها، فأنا قلت أنه إذا كانت المصافحة متيسرة فيكون ذلك من تمام السلام، يدخل فيسلم تسليمة واحدة ثم يصافح الجالسين واحدا واحدا. أما إذا كان عدد الله مبارك فيه وهم كثر وفي شيء من الحرج فهي ذات بطبيعة الحال كل إنسان يعرف كيف تؤكل الكتف فسوف لا يصافحهم ما دام في حرج، والحرج يرفع ما هو أكثر من هذه الفضيلة. شاهد من هذا كله أن المصافحة في بعض الأحيان توزع وليس في كل الأحيان، فأنا أتكلم الآن في الفقه، أدخل الداخل وسلم وردت أنا عليه السلام ما أصاب الموضوع شيء، هذا الداخل تمكن كما هو واقع الآن سلم واستمر في المصافحة ما أصاب المجلس شيء إطلاقا، فليس في إتمام المصافحة حين لا يوجد الحرج هو إضاعة للفائدة العلمية، بل في هذه المصافة تحقير لذات الحديث الذي ذكرته آنفا، وهو حديث أبي ذر قال: ما لقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وصافحنا. وهذا ما عندي فيما سألت.
ما
حول الموضوع تفضل.
إذا كان شيء المصافحة يعني في مجالس العلم وما تفضل جهاز العلم كيف تفضل، فما بالك بالمصافحة بعد صلاة الفجر كما هي العادة الآن في بعض المساجد، لأن يفرض الإمام على المؤمن من الصلاة والتكبير السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بالي فيها أنها بدعة محدثة وليست من باب الذي نحن فيه الآن. هذه المصافحة كما أنت تذكر هي مصافحة لها علاقة بالخلاص والخروج من الصلاة، وقد كان عليه السلام ضرورة صلى الألوف من الصلوات وما صافح أحدا منهم ولا أحد منهم صافحه. هذه المصافحة يدخل الرجلان إلى المسجد وكان تلاقيا وتصافحا وشبعا مصافحة، فإذا ما سلم من الصلاة عاد فصافح أحد الآخر. هذه المصافحة ليست للقاء الذي يمكن أن يستدل عليه بالحديث السابق ما لقينا إلا وصافحنا، لأن رجلين كان تلاقيا وتصافحا ودخل مع بعض إلى المسجد وصلى كل منهما بجانب الآخر، فلما سلم الإمام تصافحا من جديد. هذا بلا شك يعني بدعة وتكلم عليها الفقهاء يعني بكلام جيد، وإن كان وجد هناك ما هو الشأن في كثير من البدع من قال إن هذه بدعة حسنة، والأمر كما قال عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة.
نعم.
نعم.
ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
فالاستفاد منها أن يعني إذا دخل المسجد يعني تحيي المسجد أولا وبعد ذلك الصافحة لما تجلس
ما يستفاد. بارك الله فيك، استفادة مطلقة بل لابد من التفصيل، لأن المبدأ في السلام كما هو مذكور في حديث للمسلم على المسلم خمس إذا لقيته فسلم عليه. فإذا دخل الداخل المسجد إما أن نتصور أنه تحقق اللقاء بينه وبين أحد الجالسين على الأقل، أو أن نتصور أنه لم يلقى أحدا، يعني نأخذ صورتين متباينتين تماما. دخل المسجد فلقي أحدا، دخل المسجد لم يلقى أحدا، ففي الصورة الأولى يبادروا بالسلام تحقيقا لمبدأ الحقوق هذه للمسلم على المسلم خمس إذا لقيته فسلم عليه. في الصورة الأولى ما في لقاء فما في سلام. بعد هذا نقول دخلت داخل المسجد وفي زاوية مثلا اليمنى أو اليسرى شخص وهو بعيد عنه بحيث أنه لا يظهر معنى أنه لقيه، طبعا هو يبدأ بالصلاة سواء كان تحية أو كان فرض. فإذا ذهب إليه تحقق حين ذاك أنه لقيه فيسلم عليه. فحديث نسي صلاته ليس فيه أنه لقي الرسول عليه السلام، وعلى الرغم من ذلك بدأ بالصلاة ولا أقول التحية لأنه ليس بالعجيب أنه بدأ بالتحية أي نعم، لكن المهم أنه ليس في الحديث أنه لقي الرسول عليه السلام ومع ذلك بدأ بالصلاة ثم سلم عليه، بل على العكس من ذلك في الحديث ما يشعر أن اللقاء لم يتحقق، لأن الحديث يقول أنه بعد صلى أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فكونوا أتى النبي كما لو قلنا لقي النبي، فحينما لقيه عليه الصلاة والسلام بادره بالسلام. فلذلك نستطيع أن نجمع بين قاعدة إذا لقيته وسلم عليه وبين حادثة المسيء صلاته، بأن نفصل فنقول إن كان حين دخل المسجد لقي أحدا لابد أن يبادره بالسلام، وإذا لم يلقى لكن هناك بعيد عن مكان صلاته إنسان فذهب إليه فسلم عليه فيكون جمع بين الحديثين تماما. أما أن نقول نعم للمسلم المسلم خمس إذا لقيته فسلم عليه إلا في المسجد فابدأ بالتحية ثم سلم عليه، لا يصبح أبدا حديث مسيء لتقصيد ذلك المبدا العام لمثل هذه الحادثة التي ليس فيها ذلك الوضوح الذي يصح أن يسلط على النص العام فيخصصه بما عدا هذه الصورة.
هذا ما
لا شك، ولذلك قلنا في الحديث ثم أتى النبي الرجل موجود.
إذا يعني يبقى يسلم على المسجد أو على الحاضرين في المسجد، يعني
صرف
النظر على
الذي
يلقاه مثلا على المسجد أو أمامه يقول سلم عليه، لكن هل يشرع أن يسلم الإنسان على يعني على الحضور في المسجد
دون لقاء؟ دون لقاء
وليس لقاء الواحد يعني، ولكن ما تكون يكون واحد يقرأ هنا واحد يقرأ هنا واحد يصلي هنا.
على كل حال يعني أنا أريد أن أفرق، وسؤالك طبعا بيوحي بهذا، أريد أن أفرق أن السلام حين يدخل المسجد ليس للمسجد وإنما هو لمن يلقاه من المصلين. يعني مثلا أنا دخلت ووجدت واحد جالس يقرأ فأنا لقيته فأسلم عليه، أو دخلت وعليكم السلام، دخلت والناس في الصلاة فوقفت فلقيت فقلت السلام عليكم، لكن دخلت وهناك في قبلة المسجد مثلا بعض الناس وأنا في مؤخرة المسجد فأقول السلام عليكم، هذا لا أصل له في السنة. أيضا السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، السلام للبقاء لا للمسجد، هذا هو القول الفصل في الموضوع للبقاء. فالمسيء صلاته لما أتى الرسول ولقيه سلم عليه، وما سلم لأنه حين دخل المسجد، ولا هذا معروف في السنة إطلاقا.
لقي شخصا
نعم
يعني ما يشوف
هل ترون في نصوص بين
انه
سلم
على رسول
مسجد
المدينه،
يعني غير
مثلا
حاله مسجد القباء
الذي
مثلا
يعني
كنا قدرت ضروريه يعني، لا ما في نصوص، لكن هذا يعني مبتكر لا يمكن طرد مثل هذا، لانه سنجد حوادث تدل على شريط في مكان الحادثة، ولم يقع ذلك في حادثة أخرى قد يختلف فيها الوضع بعض الاختلاف، لكن مدام ليس هناك مانع أولا من اختلاف الصورتين إحداهما عن الأخرى اختلافا شكليا، ومدام أن المشروع هناك في الحادثة الأولى مثلا هي داخل تحت القاعدة الشرعية التي هي هنا فيما يتعلق بالسلام قول عليه الصلاة والسلام في غير ما حديث صحيح أفشوا السلام بينكم، وما دام أن أفشوا السلام بينكم شمل المصلي في حاجة في مسجد قباء، شمل التالي فيما عزوته لمسند الإمام أحمد، فلماذا لا يشمل المصلي في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام؟ والمبدأ ماشي أفشوا السلام بينكم، فإفشاء السلام يعني كما تعلم حتى لو فصل بينهم حجر وشجر، فدخلنا المسجد لماذا لا نسلم؟ للقاء لا للمسجد، وهذه النقطة لابد من
التوضيح. يكون هناك محذور مثلا ان مثلا كل من يدخل ويرى لزاما عليه ان يسلم على الناس الموجودين في المسجد، والناس تعرف يعني يتاثرون واحد خلف واحد ويسلم هذا والناس راكعين وهذا الناس كاذبين، يعني ما ادري اذا سلم الجميع ايضا بالرد عليه يمكن يعني سنخرج عن موضوع الصلاه، يعني مو مجرد انشغال بشيء مثلا عربي قد يحدث احيانا كمثلا ارتحال حسن وحسين الرسول او شيء مثلا امامه، وانما سيبقى يعني سنبقى يعني نوت السلام وضرب يعني.
هو اذا نحن طبقنا السنه اولا مع اهل السنه كما قلنا قبل ما سجد بنسب القيام للداخل، فانا قلت كلمه طويله خلاصتها ان هذا القيام كان يتروى عليه الصلاه والسلام وكان أصحابه لا يكرمونه بذلك لأنه ليس وسيلة إكرام في السنة، فنحن على الأقل نفعل هذا الشيء بعضنا مع بعض، وإذا استطعنا هيك نوسع الدائرة شوي يكون خير، لكن مع الناس الذين لا يعرفون هذه السنة أو لا يتعرفون عليها لو عرفوها فهنا نقوم ولسان حالنا على الأقل يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا قلت آنفا مع بسط وتفصيل يعني. فالآن بالنسبة للصلاة إذا دخلنا مسجد لأهل السنة وهم قد تفقهوا بأنه السلام على المصلي سنة، أي يعني ثانيا ما نرفع صوتنا كما لو كنا يعني في العراء أو في الصحراء أو في الدار أو في أي مكان، وإنما بقدر ما نحقق هذه الشعيرة الإسلامية أفشوا السلام بينكم. فأنا إذا وقفت بجانب أبو خالد مثلا وهو آخر رجل في الصف فقلت السلام عليكم، هيش معني هو والثاني والثالث انتهى الأمر. أقول هذا إذا كنا في مسجد لأهل السنة أو في مكان فيه أهل السنة وهم يصلون ما في أي معنى من هذا. أما لو نكون بقى في مسجد له صبغة ثانية فهنا ما يأتي مجال الحكمة في الدعوة، الحكمة في الدعوة ما تحملنا على أن نغير رأينا وعقيدتنا في المسألة، نبقى نحن محتفظين في المسألة ولو أننا لم نتمكن من تطبيقها لظروف وعوارض تعالى الإنسان. فأنا مثلا شخصيا ما أبرر نفسي وقد أقوم لبعض الناس، لكن هذا لا يوصيني أن هذا خلاف السنة، فحيث استطعت تطبيقها طبقتها وحيث وجدت لي عذرا تركتها، وليكن السلام من هذا القبيل يعني. دائما تؤخذ على إطلاقها حينما يكون هناك تعارض إلا في صور طبعا لا بد لا مستثنات. مثلا لو ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك الأمر المخالف لقوله أمام الناس ومن تمام الثابت أنه فعله بعد قوله، فيكون والحالة هذه القاعدة لا تقضى، وإنما يفسر النص القولي على ضوء التطبيق الفعلي، هذا إذا كان الفعل بعد القول. يعني الفعل بعد القول مع وجود الناس، واضح هذا؟ هذا قيد القاعدة، وهذا نازل بلا شك يقل ما يأتي مثل هذه الصورة. يعني مثلا هناك حديث صحيح أنه رؤي عليه الصلاة والسلام وهو يقضي حاجته مستدرا القبلة، فذهب بعض العلماء إلى جواز إدبار القبلة عند قضاء الحاجة في البنيان، لأن الرسول عليه السلام فعل ذلك. لكن هذا كما ترى المفروض أنه يقضي حاجته وعلى يشوفه، وفلت بصر أحدهم ورآه، فمثل هذه الحالة لا يجوز أبدا نأتي إلى قول عليه السلام كقاضي عام: إذا أتيتم الرائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها بمول أو رائط. يجي نقول إلا في البنيان، لأنه ما نعرف هذه الحادثة أولا وقعت قبل الحديث أو بعده، وثانيا هذه الحادثة وقعت ما حدا شايفه، صدق هذا الرجل شافه، وهو اللي شافه فعلا عبد الله بن عمر، وذكر انه صعد على سطح بيت حفصة اللي هي زوجة الرسول عليه السلام بأمر ما، فشرد بصره وراح شاف. هذا لا يتصور انه الرسول جالس في هالوضعية مشان الناس يشوفوه ومشان ياخذوا منه حكم شرعي، وانه يجوز استقبال او استدبار الخبز في اثناء قضاء الحاجه. فلذلك هذه القاعده يعني في 199 مضطرده، في ظرف خاص كما وصفنا انفا يمكن ان يشرح الموضوع شرح ثاني. كان يقال مثلا اذا كان نهى عن شيء وفعل بعد ذلك على مشهد من الناس، ولعلكم شعرتم ماذا أقصد مشهد من الناس، للناس لما يشوفون الرسول عليه السلام يفعل هذا الفعل يفهمون جوازه بلا شك، وبخلاف لو أنه فعله في فراغ يعني في خلوته. فهين لازم يقال هذا الفعل إذا كان يعارض نهيا يحمل النهي على التوجيه، يخالف أمرا يحمل الأمر على الاستحباب وليس على الوجوب. فمثل هذه الأشياء التي لاحظتها، أما القاعدة فهو نقول مقدم على الفعل. بس الآن ما نشوف التسجيل والبرازيل يعمل عمل ايه ايه كده هاي
بنسجل السؤال عنه
بنسجل ايوه
تعليقا على كلامكم البارحة لما سألت عن مسألة الحق وذكرت الفرق بين الكفر الاعتقادي
والكفر
العقيدة،
الكفر الاعتقادي والكفر العملي، الكفر الاعتقادي والكفر العملي. نعم.
وذكرت قول ابن عباس في كتبه الكفر.
نعم.
ومثله احدثت ايضا قول طاووس والشنقيطي ايضا يرى بعض الاخوه عندنا في الكويت مثل ما ذكر الشيخ عمر الاشقر من كتاب العقيده العقل وغيرها، ان هذا الكلام كان ابن عباس وغيره كفر دونكم من هذه التفسير قبل الآية، إنما ينطبق على قضية واحدة بغير معنى، ولا ينطبق على الشخص الذي غير الأحكام أو جلها إلى أحكام مستوردة.
الصواب الذي نقطع به هو ما سمعت أمس. أما هذه الشبهة فهي نسمعها من جماعة التكفير مرارا، وأنا أقمت الحج عليهم لنحو الصورة الآتية: إذا كان هناك قاضي يحكم بالشرع، يحكم الشرع مش بالقانون، ولما رجعت إليها قضية من القضايا حكم بخلاف الشرع، يأتي السؤال: كفر هذا؟ جماعة التكفير لم يسعهم رغم أنوفهم إلا أن يقولوا بعد شيء التكفير: لا ما كفر. قالوا ليه؟ أليس يصدق أنه حكم بغير ما أنزل الله؟ قال: هذا عادة يحكم بالشرع، وهذه مرة حكم بغير الشرع. قالوا طيب، في قضية أخرى أيضا اتبع هواه وحكم بغير الشرع، أكفر؟ قال: مثل الأول لكن بشيء من الضعف. قلت له ثالث مرة وخامس مرة وخمسين مرة: كفر؟ قال: ايه، لما كفرت له العدد قال كفر. قال: لما العدد تارة يلزم لانه ما كفر، تارة يقدم رجلا ويؤخر اخرى. قل لي ما الضابط عندك في انه في المرة الاولى والثانية والثالثة ربما ما كفر، وفي الخامسة والخمسين كفر، ما هو الضابط؟ ألست نظرت إلى أنه في المرة الأولى والثانية والثالثة نظرت إلى أنه صحيح أنه خالف الشرع، لكن يعتقد أنه في مخالفته للشرع مخالف الشرع، مش يعني معاند للشرع وأن هذا الشرع ما عاد يصلح لهذا الزمان شر ذلك. فهذا الرجل مهما تكررت حكوماته بغير ما أنزل الله فلا يزال هو هو من حيث العقيدة. فما الذي جد عندكم بالنسبة لهذا الإنسان لما صورناه لكم أنه 50 مرة حكم بغير ما أنزل الله؟ ولو سألته هل ترى هذا الحكم حقا؟ يقول لك لا. طيب ليه حكم بغير ما أنزل الله؟ الله يلعن الشيطان، مثل يبيد من الخمر، مثل يبيد من السرقة، و إلى آخره. ايش الفرق بين هذا الذي لا يحكم ما انزل الله وبين هؤلاء الذين ايضا لا يطبقون احكام الله في ذوات انفسهم؟ فهل تكرار الشيء له علاقه بالعقيده؟ لا، لكن له علاقه بالزياده الاذن. ولذلك فالعقيده اخي له علاقه بالقلب مثل الايمان. الايمان وين تعلق الاول؟ هو القلب. كذلك اللي هو ضد الإيمان كفر كمان علاقته في القلب. فقضية ما لا علاقة إلا بكثرة الوقوع الإنسان المؤمن بكثرة وقوعه في المخالفة للشرع أو القلة. الحكم واحد ماشي، لكن طبعا الحكم واحد من حيث أنه كفر أو ما كفر، لكن ليس الحكم واحد اللي بيخطئ مع ربه مرة مثل اللي بيخطئ معه 50 مرة، هذا لا شك أشد عزما وعدوانا. لكن البحث بالنسبة لقضية التكفير أو وقوع الإنسان في الكفر هذا له علاقة بالقلب. فإذا عبر هذا الإنسان بلسانه عما وقع بقلبه أو قام هناك يعني دليل قاطع على أنه رجل كافر في قلبه حكمنا بكفره. أما كما هو شأن كثير من حكامنا اليوم في دلالات متناقضة، فهم من ناحية بعضهم على الأقل يصومون ويصلون ويقوموا بشعائر الإسلام. على كل حال هذا هو الجواب، يعني اللي ما في فرق بين مرة أو مرتين أو خمسة عارفة. المهم بعبارة أخرى ألفت نظركم القضية لها علاقة تارة بالإسلام وتارة لها علاقة بالإيمان. فإذا كان البحث في تكفير الذين لا يحكمون بما أنزل الله، يعني يلقي حكم بالنسبة لعاقبة أمر عند الله، هذا له علاقة بالإيمان. وإذا كان الأمر متعلق بما يبدو لنا هذا له علاقة بالإسلام، يعني الأحكام الظاهرة. فأي إنسان ظهر منه ما يكفر حكمنا عليه بالكفر وأمره إلى الله عز وجل، علما أن حكمنا هذا قد يكون خطأ وقد يكون صواب. واضح ولا لا؟ أقول هناك شيئان، شيء اسمه إيمان وشيء اسمه إسلام. الإيمان علاقته في القلب، الإسلام علاقته بالجوارح بالأعمال التي تظهر للناس. فإذا ظهر لنا عمل من إنسان يشعرنا بأنه كافر في خرائط قلبه إشعارا قويا لا نرتاح فيه، حسبنا حين ذاك كفره وحسابه عند الله رسوله. لكن إذا ظهر عندنا أن رجل مسلم ويصلي ويصوم إلى آخره، لكن في هناك دلالات ضعيفة على أنه ليس مسلما، فنحن ما نغلب هذه الدلالات الضعيفة على تلك الدلالات القوية. فإذا الجماعة هذول ما بيقولوا على الإطلاق من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك كافرون عند الله، فمعنى هذا حكم على ما وقر في قلوبهم. فهل يدل عدم العمل بحكم من أحكام الله أو بأكثر يدل على أن هذا انعقد الكفر في قلبه وجحد ما أنزل الله من شرعه؟ هذا لا يدل، وإلا لكان كل من يخالف حكم المحكام الشرعية كافرا. وذكرنا أمس نحن أمثلة سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، فكلما رأينا إنسان يقاتل إنسانا أو جماعة تقاتل جماعة وكل من الطائفتين مسلمون، نقول هذه الطائفة التي بغت تكون كافرة لأن الرسول قال كفر أو كفر؟ لا، وإنما ندرس المسألة بشيء من التأني. هل هذا المسلم الذي يقتل أو يقاتل أخاه المسلم يرى ذلك أمرا جائزا حلالا خلاف ما شرع الله عز وجل من تحريم دم المسلم؟ فإن كان أفصح بكلامه عن عقيدة باطلة فهو كافر حين ذا، أما مجرد أن نستند علامة ظاهرة منه فهذا خلاف أحكام الشرع. نحن نعلم أن الرسول عليه السلام أنكر على الصحابي لما قتل الكافر بعد أن قال لا إله إلا الله، أنكر عليه وقال لما اعتذر بأنه ما قالها إلا تقيا أو خوفا من القتل أو نحو ذلك، قال هلا أيوة، قال هلا شققت عن قلبي. مع أننا لو درسنا الموضوع الآن بشيء من الروية والسؤال والتفكير لوجدنا هذا الصحابي خاصة على منطق الجماعة التكفير لرأيناه محقا. ليه؟ لأنه قبل أن يمسه حد السيف كان يقاتل المسلم والمسلمين، كان كافرا، فلما كاد أن يمسه السيف قال أشهد أن لا إله إلا الله. قال الظاهر يدل على أن هذا الرجل فعلا ما قال هذه الكلمة الطيبة إلا تعوذا من القتل. مع ذلك الرسول عليه السلام لماذا تمسك حينما اعترض على هذا الصحابي وأنكر عليه؟ قال لا إله إلا الله. أما قالها تعودا قالها إيمانا هذا بينه وبين ربه. المهم أن هذه كلمة عصمة. نحن هذول الحكام على الأقل بعضهم نجدهم ليس فقط يشهدون بل يصلون ويصومون لآخره، لكن جل ثاني لا يحكمون ما أنزل الله. ما نبرر لهم حكم هذا، لكننا نقول أنه لا يجوز أن نكفر مسلما سواء كان حاكما من هؤلاء الحكام أو قاضيا من قضاة المسلمين، وكثيرا ما يحكم هؤلاء بغير ما أنزل الله فما نكفرهم، وإنما حسبنا أن نقول هؤلاء يخالفون الشريعة وفعلا لا يكون أنزل الله، فإن استطعنا أن نقنعهم نحملهم على أن يحكموا بما أنزل الله فبها ونعمة، ما استطعنا فانتم شيء نحن في طريقنا حتى نتمكن من إقامة الدولة المسلمة. ثم أنا أقول ما الفائدة الآن من إعلان، لو فرضنا أن هذه حقيقة جدلا أن كل هؤلاء حكام كفار، شو الفائدة؟ نثور ثورة؟ أنا لا أعتقد أن في الإسلام في ثورة، وإنما نمشي على الطريقة التي سلكها الرسول عليه السلام حتى قتل الجماعة وأقام على أساس الجماعة دور الدولة المسلمين، والتاريخ يعيد نفسه، ويجب أن نحن نجعل التاريخ يعيد نفسه، فنمشي بنفس الطريق الذي سلكه الرسول عليه السلام. يعني لابد من تأسيس القاعدة، وأن هذه الثورات وهذه الفترات عم تضرنا ما عم فينا أبدا عم ترجعنا القهقرة. هذا لو كانت الدعوة في نفسها صحيحة، فكيف وهي باطلة؟ لا، ليس عندنا دليل أبدا يحملنا على أن نكفر من نرى منه إسلاما ولا نرى منه من جهة أخرى إعراض عن العمل بالإسلام. هذه قضية عمل، مقصرون مؤاخذون، كل هذا نقول به، أما إنهم كفار وهم يصلون ما يصح.
شيخ أول تعقيب على ما ذكرت، يرد أيضا على هذا القول، قول الفكرة أن خلفاء بني ثمانية وخلفاء بني العباس حكموا بكثير من القضايا غير ما أنزل الله، ليس بقضية واحدة وما ثبت من سلف القول.
هذا تعقيب ولا تأييد؟ نعم اتفضل. لا بس اسأله، تأييد ولا تعقيب؟
تأييد.
كويس، وافق على ماذا؟
على ما ذكرت
الآن، وهو طبعا
هذا يؤيد ما ذكر. طيب يقال أيضا
يقولون هذا الرأي
لو ترك تكفير
الأشخاص وتنمى
إلى تكفير أو الحكم
على العمل داخل، هل هو كفر الظلم أو كفر البواح؟ السلام عليكم. الكفر البواح الذي يجيب الخروج للتعليم الكفر البواح هو الذي يعلن بذر قرنه بجحد قسم من الشريعة إلى ما جحد الشريعة كلها. بعدين الخروج هذا هل يبيح الخروج؟ ما الفائدة؟ أنا أقول مرة أخرى،
أنا معاكم في الكفر بواحد
أو خاصة تصريحات
بعض
الكافر
أن الإسلام
ليس
حاكم
ولا بناء على الظلم
أو يقول
لا سياسة
للإسلام.
هذا كفر بواحي يا أخي، نقول لك نحن
هذا كفر بواحي،
وأنا قلت آنفا في طلعي كلامي أنه إذا سمعنا من الرجل كلاما من فمه أن يقول هذا الإسلام هذا الصحي الحكم والآخر فهذا كافر كفر ردة لا نشك فيه، لكن بحثنا في من لا نسمع منه مثل هذا الكلام، ومن جهة أخرى نرى منها عملا بالإسلام في كثير من النواحي، فهذا كيف نكفره ولم نسمع منه شيئا نلزمه بتكفير؟
نعم اتفقنا على ذلك، لكن ناتي الان الى نموذج اخر لم يتلفظ بلسانه.
النموذج الاخر انا اشرت اليه انفا، وانت الان وضحت النموذج وقلنا لك هذا كفر وضواء.
حتى لو استثنينا مثلا في الذهن او في الانتهاء، يعني التاول يكون جاهل او متاول بهذا الكلام في منتهى الخطوره جدا في الدين.
كون جاهل هذا بحث ثاني. أنا بقول لك إذا واحد كفر جهلا هذا ليس بكافر عند الله، وبالتالي أنا لا أستطيع أن أكفره إلا بعد إقامة الحج. هذه قضية أخرى تماما، وهذا مما ذكرناه مع طوائف من جماعة التكفير. الحديث الذي جاء في الصحيحين من طريق أبي سعيد الخدري وغيره أنه كان في من قبلكم رجل حضرته الوفاة، فجمع بنيه حوله فقال لهم أي أب كنت لكم؟ قالوا خير أب. قال فإني مذنب مع ربي، ولئن قدر الله علي ليعذبني عذابا شديدا، فإذا عذبت فخذوني وحرقوني بالنار، ثم ذروا نصفي في الريح ونصفي في البحر. فلما مات الرجل ونفذوا هذه الوصية، هل يمكن لا يتصور يعني أغرق في الجهل وفي الضلال منها، أن حرقوه في النار وذروا نصف الرماد في الريح المائج والنصف الثاني في البحر الهائج، نفذوا الوصية. يقول الرسول عليه السلام في الحديث فقال الله عز وجل لذراته كوني فلانا فكانت بشرا سريا. قال الله عز وجل أي عبدي ما حملك على ما فعلت؟ قال ربي خشيتك. قال اذهب فقد غفرت لك. الآن هذا الحديث أمثال هؤلاء المتعجلين أو الجاهلين رأسا يقولوا هذا حديث باطل لأنه مخالف للقرآن الكريم، والقرآن يقول إن الله لا يغفر من يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وصدق الله، هذا نص ومبدأ انه لا يغفر للمشرك. ولعلكم تعلمون جميعا ان المقصود بالمشرك هنا الكافر، وليس المقصود به المشرك اللغوي وهو الذي جعل مع الله الها اخر. المقصود به الكافر اي نوع كان كفره، حتى لو لم يكن مشركا يعبد الله وحده لا شريك له، لكن مثلا ينكر الإسلام نبوة الرسول عليه السلام، أو ينكر بعض آيات القرآن، أو أي شيء يكفر به المسلم، فهذا مشرك ولو كان لغة ليس بمشرك الكافر. فهذا الذي أوصى بهذه الوصية الجائرة في عرف العلماء والفقهاء وعلماء التوحيد الآخرين كفر لما قال لئن قدر الله علي ليعذبني، فهذا معناه أنه شك في قدرة الله عز وجل، وكأنه كان مثله هو المقصود بقوله تعالى في آخر سورة ياسين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم إلى آخر الآية. مع ذلك نجد هنا أن ربنا عز وجل عامله معاملة خاصة، غفر له بالرغم أنه وقع في الشرك وفي الكفر. لما؟ لأن هذا الإنسان نرى في نفس الحديث اعترافه بأنه مؤمن مع ربه، فهو مؤمن بالله ومؤمن بأن الله إن عذبه فهو عاجل فيه، وخوفه حمله على أن يفكر بتفكير الخلاص من هذا العذاب الذي يستحقه، فأوصى بتلك الوصية الجائرة. فلما علم الله عز وجل أن هذا الإنسان معترف بالله وبعدالة الله وباستحقاق عذاب الله، وهذا هو الذي حمله على هذه الوصية الجائرة وخوفه من عذاب الله، قال له إياه قد غفرت لك. فإذا الغرض من هنا ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه وتلبسه. فنحن نعرف مثلا من يعرفون عند العلماء بأهل الفتوى، فأهل الفتوى كفار في واقع أمرهم، لكن لا يعاملون عند الله عز وجل معاملة الكفار، لأنهم لم تبلغهم الدعوة وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فإذا يجب الفصل بين أن رجل يكفر وهو يعلم، وبين الإنسان والله ما يعلم أنه هذا كفر. فهذه مثل يتركها جانبا، فضي يتبكي هو مشتامان أنه هذا كفر. وأنا بقول الحقيقة وقلتها منذ أسبوعين هناك في قطر في نقاش مع بعض العلماء حول أهل الفترة ومنهم أهل الفترة، لأنه جاء حديث المشهور، حديث لما جاء رجل وسأل الرسول عليه السلام عن أبيه فقال أبوك في النار، فرجع السائل طبعا حزينا فناداه الرسول عليه السلام وقال له إن أبي وأباك في النار. بعد السؤال هل هذا حديث صحيح؟ قلنا طبعا حديث صحيح، أخرجه الإمام مسلم في صحيحه وله شواهد كثيرة. قال ألا يتعارض هذا مع قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا؟ قلنا لا، الآية تفيد أن من لم تبلغه دعوة الرسول فهو غير معذب، لكن الحديث لا يفيد أن هذا الرجل ما بلغته الدعوة، بالعكس الحديث يفيد لما حكم الرسول عليه السلام على أبي وأبي السائل بالنار، ذلك يفيد أنه ليس من أهل الفترة بلغ الدعوة. وهذا واضح من عديد من الأحاديث الثابتة عن الرسول عليه السلام، وحسبنا أن العرب كان عندهم بيت الله الحرام اللي بناه بنى الكعبة في إسماعيل وإبراهيم عليه السلام كما هو مصرح فيه في القرآن. فإذا هؤلاء بلغتهم الدعوة بالمقدار الذي تقوم الحجة عليهم، أما من لم تبلغ الدعوة فهذا لا سبيل الحكم عليه بأنه كافر مخالف النار، وإن كان هو في واقع الأمر كافر. واستطردنا في البحث لأنه استغرب بعض الناس أن يكون هؤلاء بلغتهم الدعوة، يعني اللي كانوا من قبل بعض الرسول عليه السلام. استطر الكلام قلت يا جماعة الآن نحن ليس قد بلغتنا الدعوة، مع أنه ما جاءنا رسول مباشرة إنما جاءتنا الدعوة. قال نعم. قلت مع ذلك أنا أعتقد في هذا العصر هناك الملايين من البشر ما بلغتهم دعوة الإسلام، بل أعتقد في المسلمين من لم تبلغوا الدعوة، هؤلاء الذين يستغيثون بالله ويشركون بالله صباح مساء إلى آخره، والمشايخ الذين يفترض فيهم أن يكونوا مرشدين لهم وهداة لهم، يقولوا هذا ما في أي شيء وهذا توسل وهذا جائز وإلى آخره، فهل بلغتهم الدعوة؟ مع قلة دعاة التوحيد في هذا العالم الإسلامي هل يقولوا لبعض 900 مليون مسلم. فإذا قضية تكونوا له عذر أو ليس له عذر، أو مثلا بلغه أن هذا كفر أو ما بلغه شيء آخر، هذا لأن البحث لما يدور في هذا المجال هو بالنسبة للناس يعلمون الإسلام يأمر بإقامة الحدود مثلا بقتل القاتل وإقامة الحد على الزاني إن كان محصرا محصرا التفصيل معروف، هذا كله معروف لديهم، فالبحث يكون في هذا المجال. ولما يأتي بأبكي ما عند علم يأخذ هذا البحث اتجاه آخر ولا شك.
هذا الشك حتى
بدون أن تطرق
على
هذا
السؤال
ربما صلي صلي
ما الحمد لله صلاة السلام على رسول الله. توصلنا شيخ إلى أن إذا حكم الحاكم أكثر من مرة بغير ما أنزل الله غير معتقد بهذا الحكم وإنما لشهوة أو لهوى، أن هذا يعتبر كفر دون كفر، وإطلاق قول ابن عباس بعدم تحديده بمرة أو مرتين. ثم بعد ذلك ذكرتم شيء ذكرتم أن إذا كان إذا جحد الحاكم بلسانه ممكن أن يطلق عليه هذا الكفر. وذكرتم شيئا عن موضوع الجهل وما نريد أن نسأل عنه الآن أن نحدد النهاية. إذا سمعنا من يجحد شيء في الحكم بالنسبة للحكم بالشريعة الإسلامية، فهل نتأكد أنه لا ليس بجاهل قبل أن نحكم عليه، أو نقول أنه أن هذا كافر، أو أن حكمنا عليه بالكفر لا يقتضي أنه كافر عند الله سبحانه وتعالى؟ أي هناك فرق بين الاثنين؟
أنت تقول بأنه نطق بجحد شيء معروف من الشرع، فمجرد أن يجحد حكمنا نحن عليه بالكفر، لأننا مكلفون شرعا بأن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر. أما افتراض أنه قد يكون معذورا عند الله بسبب الجهل بسبب جهله فهذا أمر الوارد بلا شك، لكن هل ظهر لنا جهله أو علمه، أو على الأقل هل غلب على ظننا أنه جحد ما يعلمه من الإسلام، أم غلب على ظننا أنه أنكر أو جحد ما لا يعلمه؟ فإنما نحكم بما يغلب على الظن، ثم أمره إلى الله تبارك وتعالى. وقد قلت في أثناء كلامي على هذه المسألة فيما تقدم أن هناك قضيتين، قضية إيمان قضية إسلام. الإيمان يتعلق بالقلب، والإسلام يتعلق بالجوارح وما يظهر من الإنسان. فالإيمان أمره إلى الله، فهو يعلم السرائر، يعلم السر وأخطى. الإسلام هو الذي نحن كلفنا به، فما دام الصورة الآن معروضة هي أن حاكما جحد شيئا من الإسلام، قلنا من فمك دينك، ونؤاخذه بجحده. فإذا كان جاهلا فله أذن عند الله عز وجل، ونحن جهلنا هذا الجهل ولم نعلم به. وإذا علمنا جهله وأن إنكاره وجحده إنما كان بأذر الجهل، عذبناه وأقمنا عليه الحجة إن كان لدينا مجال في ذلك، وإلا فأعود فأقول أمره إلى الله عز وجل. فإذا نحن ندور مع ما يظهر لنا، وباطنه أمر من الله، أما الذي يخفى عنا فنحن لسنا مكلفين فيه. والذي يؤكد لنا هذا بل يزيده قوة أننا نعلم أن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فضلا عن العهود الأخرى كان فيهم طائفة من الناس يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، وهم الذين عرفوا شرعا بالمنافقين، ووصفهم رب العالمين بأنهم في الدرك الأسفل من النار. عرف الرسول عليه السلام بعض هؤلاء المنافقين وأعطى أسماءهم لصاحب سره حذيفة اليمان رضي الله عنه، ومع ذلك لم يعاملهم معاملة الجاحدين المعلنين للكهور، وإنما أجرى عليهم حكم الإسلام الظاهر. فما دام أنهم كانوا يشهدون لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيمون الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصومون وإلى آخر ما هنالك من أحكام، فما دام أنهم كانوا يجرون على هذه الأحكام الشرعية فاعتبرهم الرسول عليه السلام مسلمين وعاملهم معاملة المسلمين ولم يستأصل شأفتهم، لأنه قد يظهر أحيانا من فلسات لسانهم ما ينبي عن باطن كفرهم، كما أشار إلى ذلك ربنا عز وجل في قوله ولتعرفنهم من لحن القول. فإذا هذا قوة لنا، لأن ما دام الرجل أي رجل كان يظهر منه ما يدل على إسلامه، فإذا اقترن مع ذلك شيء قد يدل على جهله وكفره ولكنه ليس بصريح، فنحن لا نتمسك بهذا الذي يظهر منه أو قد يظهر منه مما يكفر به ما دام أنه ليس صريحا، وإنما على العكس من ذلك نغلب على هذا ما هو ظاهر منه من الاعتراف بالشهادتين ولوازمهما، بل ومن محافظته على بعض الأشعار الإسلامية كالصلاة والصوم ونحو ذلك. فإذا الحكم إنما هو بما يظهر للإنسان ظهورا واضحا، فنحن ندينه به، فإن كان عن علم أي جحد عن علم أطلقنا عليه حكم الكفر، وإن كان عن جهل أقمنا عليه الحجة، فإن رجع فبها وإلا فنظل عندما حكمنا عليه من الكفر. وهناك مثال مشهور بين العلماء، تارك الصلاة مثلا، فلما كانت الصلاة شعيرة من شعائر الإسلام والمفروض أنه لا يمكن لمسلم أن يجهل فرضية الصلوات الخمس، فإذا ما جيء بتارك صلاة إلى الحاكم المسلم أمر بالصلاة وأن يحافظ عليها ويستتاب من تركه إياها، فإن تاب رجع وأناب فذلك هو المطلوب، وإن أصر على تركه للصلاة فحينئذ يقتل. وقد اختلف العلماء أنه في هذه الحالة يقتل حدا أم كفرا على قولين مشهورين، والصواب أنه يقتل كفرا، ذلك لأن هناك ظاهرة قوية جدا في هذا الذي خير بين أن يصلي يتوب إلى الله ويصلي، وإلا فالموت أمامه. فإذا آثر الموت على الصلاة فذلك أكبر دليل على أنه أو على أن تركه للصلاة كان عن عقيدة ولم يكن عن إهمال أو عن كسل، لأنه لو كان عن إهمال أو كسل فسيعود إلى الصلاة ويؤثر الصلاة ولو كسلا على الموت الذي صار أقرب إليه من شراك نعله. فحينما نراه في مثل هذا المثال يؤثر القتل على أن يصلي فدليل على أنه جاهل من الصلاة. ولذلك كان أرجح من قولي العلماء في هذا الشخص أنه يقتل كفرا وليس حدا. وهكذا العلماء يجرون على اعتبار ما يظهر من إنسان، فإذا ظهر منه العناد والإصرار على الكفر فهو الكافر، وإلا فيعامل معاملة المسلمين، ولو أنه ممكن يكون هناك أشياء قد تدل على خلاف ما يظهر من إسلامه كما ذكرنا من شأن المنافقين. هناك في الواقع عدة قضايا ألاحظها ينبغي لفت النظر إليها والتذكير بها. القضية الأولى هي تسامح إخواننا السلفيين بعضهم مع بعض، ولا أقول بعضهم مع الآخرين، فلهذا كلام آخر، وإنما أعني تساهل أو تسامح السلفيين بعضهم مع بعض في قيامهم بعضهم لبعض. فما أنصح لهم بهذا التسامح لأنه قائم على خلاف السنة الصحيحة، ألا وهي التي تقوم على عدة أحاديث بعضها صريح في الموضوع وبعضها يؤخذ منه ما يدل على الموضوع. ثم هذا النوع من الصريح ينقسم إلى قسمين، قسم يتعلق بالجالس وقسم يتعلق بالداخل. أما القسم الذي يتعلق بالجالس فهو حديث أنس بن مالك الذي أخرجه الإمام البخاري في الأدب المفرد والإمام أحمد في المسند وغيرهما بسند صحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما كان شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، زاد في رواية رؤية، ما كان شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤية، وكانوا لا يقومون له لما يعلمون من كراهيته لذلك. ومن الأمور البديهية جدا أن النبي صلى الله عليه وسلم حق الناس بالإكرام ما دام أن الله تبارك وتعالى أكرمه وفضله على سائر الأنام وجعله سيد الرسل الكرام. فلو كان هذا القيام الذي يعتاده المسلمون اليوم لعظمائهم وكبرائهم ومشايخهم وغيرهم وسيلة مشروعة للإكرام لكان أحق الناس به نبينا عليه الصلاة والسلام. وإن الأمر ليس كذلك بدليل حديث أنس السابق كانوا لا يقومون له لما يعلمون من كراهية لذلك. فلو كان القيام وسيلة إكرام شرعا ما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكرهه، فكره الرسول صلى الله عليه وسلم لمثل هذا القيام يحمل على أقل الاحتمالات على كراهة التي تفيد أقل ما تفيد عدم استحبابها. أيضا ترك هذا القيام، ولا أزال ألفت النظر أن نبحث بعضنا بعض داخل تحت عموم قبر الله تبارك وتعالى، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. ثم تكلمنا عن الرسول عليه السلام وهو أنه أحق الناس بالإكرام، نتكلم الآن عن صحابته الكرام، فهم بلا شك أعرف الناس بمنازل العظماء من الرجال، فكيف إذا كان أعظم الرجال؟ فحينما نراهم لا يقومون له فذلك يؤكد أنهم كانوا فهموا منه عليه السلام كراهته لهذا القيام. فإذا لنتصور الداخل مهما كان عظيما والجالس مهما كان مقدرا للعظيم فسوف لا يكون الداخل أعظم ولا الجالس اليوم أشد تقديرا للعظماء من الصحابة الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا ما يتعلق بالجالس، فهو لا يقوم للداخل. أما الداخل نفسه فهو أحد رجلين، إما أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في كراهته لقيام الناس له، وحين ذاك موقفه حين يدخل أن يحض الناس على البقاء دون قيام له، وإما أن يكون الرجل الآخر، وهذا ما يصاب به جماهير الداخلين اليوم، حينئذ يأتيهم الوعيد الشديد ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. ولا أتصور إنسانا لا يحب القيام يعتب على من لا يقوم له إلا وفي قلبه نزعة من كبر، فينصب عليه هذا الحديث بهذا الوعيد الشديد. والحديث الآخر الذي يقول: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، والحديث طويل ولا أدري إذا كان مفيدا من الكره وثمانه لعله أولى. لما قال الرسول عليه السلام هذا الحديث قال: يا رسول الله، إن أحدنا يحب أن ترى عليه ثياب حسن، أذلك من الكبر؟ قال: لا. قال آخر: أحدنا يحب أن ترى عليه نعلان حسنتان، أذلك من الكبر؟ قال: لا. قال آخر: إن أحدنا يحب أن يرى في يده صوت حسن. الصوت معروف ما يسمى بالكرباج عندنا في سوريا، أذلك من الكبر؟ قال: لا. إن الله جميل يحب الجمال. قالوا فما الكبر يا رسول الله؟ قال الكبر بطر الناس، وفي رواية غمط الناس. أفضل قال عليه السلام الكبر بطر الحق وغمص الناس، وفي رواية وغمط الناس، يعني غمص بالصاد أو بالطاء، رواية ثالثة والمعنى واحد. السلام وبركاته. الكبر أهلا بطر الحق وغمص الناس أو غمط الناس. وإذا عرفنا أن من الحق أن لا يقوم الجالس للداخل ثم دخل الداخل من القوم فطمع من الجالسين أن يقوم له وهو يعلم أن هذا أمر مكروه شرعا، فيخشى عليه أن يدخل في قول عليه السلام الكبر بطر الحق. وهذا المعنى الثاني متعلق بالداخل الذي يحب أن يتمثل هو الناس قياما، في حديث يؤكد هذا المعنى لكن بطريق الاستنباط والنظر السليم. ذلك الحديث الذي يرويه الإمام عليكم السلام وبركاته، عليكم السلام وبركاته. أهلا فهناك حديث في صحيح الإمام مسلم من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب دابته يوما فرمته على الأرض فأصيب في عضده، ولما حضر الصلاة الظهر لم يستطع أن يصلي بالناس قائما فجلس، وقام الناس خلفه قياما فأشار إليهم وهو في الصلاة أن يجلسوا فجلسوا. لما انقضت الصلاة قال لهم عليه الصلاة والسلام إن كنتم آنفا لتفعلن فعل فارس بعظمائها يقومون على رؤوس ملوكهم. إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. النظر في هذا الحديث في نقطتين منه. الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر قيام الصحابة في الصلاة خلفه وهو جالس في الصلاة فرارا منه اعتبرها صورة مشابهة لقيام جماعة كسرى وزراء كسرى فوق رأسه تعظيما له وهو جالس على عرشه، مع ملاحظة الفرق البعيد جدا 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 بين الرسول عليه السلام وصحابته من جهة، وبين كسرى وأهل مجلسه من جهة أخرى. ذلك ما أشرت إليه أن الرسول عليه السلام جلس صرارا ثم جلوسه في الصلاة ليس خارج الصلاة أي بين يدي الله عز وجل. والصحابة أيضا إنما قاموا في الصلاة وقاموا تحقيقا لركن من أركان الصلاة مما أمر الله عز وجل به في القرآن الكريم بقوله وقوموا لله قانتين. أما كسرى فهو يجلس تعاظما وتكبرا على عرشه والناس يقومون من حوله قياما تعظيما له، فشتان بين هؤلاء عملا وقصدا وبين أولئك عملا وقصدا. مع ذلك قال لهم كدتم يعني قارقتم أن تفعلوا مثل ما يفعل فارس بعظمائها يقومون على رؤوس ملوكهم. ولا شك أنه عليه السلام يعني كلامه عدل موزون دقيق، ما قال فعلتم كما يفعل عظماء كسرى أو فارس بعظمائها، بل في فرق كبير. لكن مع ذلك فيه إشعار ناعم ولطيف جدا أن هذه الصورة ولو في الصلاة يجب أن تبتعدوا عنها حتى ما يكون في مشابهة في الظاهر مع اختلاف المقاصد بين الطائفتين. لذلك قال لهم وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. النظرة الأولى هي هذه. النظرة الأخرى أو النقطة الأخرى في هذا الحديث أنه أسقط ركنا من أركان الصلاة وهو القيام من المصلين خلف الإمام الجالس معذورا كي لا تظهر المشابهة الصورية الشكلية بين الإمام الجالس لعبادة الله والجماعة القائمين خلف هذا الإمام لعبادة الله حتى لا تظهر المشابهة الشكلية بين هؤلاء وبين عظماء بين رجال فارس في تعظيمهم لعظمائها. إذا وضح هذا وذاك يتبين لنا أن ما عليه جماهير المسلمين اليوم حتى كثير من المشايخ أنه إذا دخل الشيخ مثلا ما نقول الأمير ولا نقول وزير، لأن هؤلاء لهم حكم آخر كما قلت ابتداء كلمتي هذه أن السلفي مع بعضهم البعض، فعلى الأقل السلفيون يجب أن يحيوا السنن دائما وأبدا على الأقل مع بعضهم البعض. بعد ذلك مرتبة أخرى ممن يأنسون من غيرهم رشدا واستعدادا لتقبل السنة. أما دخل مثلا أمير أو دخل وزير وليس هناك مجال لتقييم السنة حتى لو أفهم السنة قد لا يبالي بها إطلاقا، فهي نقول ولسان حالنا يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. أما ما بعض من بعض فهذا ما ينبغي أبدا، لأن هذه ظاهرة وثنية دل على ذلك الحديث السابق إن كدتم لتفعلن آنفا فعل ذلك بعظمائها. على أن هناك حديث في سند بعض وإن كان وجدت له ما يشهد له وهو قول عليه السلام لا تقوموا كما تقوم العاجم يعظم بعضهم بعضا. بعض الناس يقولون بالنسبة لهذا الحديث أنه قال كما تقوم العاجم، والعاجم يقومون كما جاء في حديث جابر يقفون هكذا في مدة طويلة وطويلة والملك جالس. نقول هذا يفعله الأعاجم وما دونه أيضا يفعله الأعاجم، أي هذا الذي ذكره الرسول عليه السلام في حديث جابر من قيام حاشية الملك عليه هكذا قياما وهو جالس، هذا يفعله العظماء مع أعظمهم. لكن القيام الآخر الذي نحن نتحدث فيه أيضا يفعله الأعاجم كما هو مشاهد اليوم. ولذلك فالتشبه حاصل في كل من الصورتين. هذا ما يتعلق بالقيام للداخل. المسألة الثانية القيام من المجلس للداخل، يجلس فيه، هذه مسألة أخرى. وفي حديث البخاري ومسلم لا يقوم الرجل للرجل من مجلسه ولكن تفسحوا وتوسعوا. فالآن يدخل الداخل والمجلس ما شاء الله واسع، فيقول مثلا أبو خالد له ليجلس في مجلسه، هذا خلاف الحديث. لا يقوم الرجل لرجل من مجلسه ولكن تفسحوا وتوسعوا. فإذا كان المجلس بطبيعة الحال واسع كما نرى في بلادكم ما شاء الله، المجلس عبارة عن عديد من الورق بالنسبة لبلادنا، فما في حاجة للتوسيع على أنه واسع. وإذا اقترب صار في ضغط وزحمة يعني نتوسع، هاي هنا في مجال المجلس. ولا يقوم الرجل من مجلسه للداخل يجلس فيه. راوي هذا الحديث من الصحابة عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان يحدث بهذا الحديث إذا دخل وقام له الرجل من مجلسه فيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقوم الرجل للرجل من مجلسه ولكن تفسحوا وتوسعوا، ويأبى أن يجلس في مكان الرجل الذي أخلى له ذلك المكان. هذه مسألة أيضا يجب أن نتنبه لها. لا شك سواء في المسألة الأولى أو في المسألة الأخرى القصد واضح وهو إكرام الداخل، لكن ينبغي أن نكرم الداخل بما شرع وليس بما ابتدع. فالذي قال مثلا ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه، هو الذي قال لا يقوم الرجل لرجل من مجلسه، وهو الذي كان يكره أن يقام له تعظيما وإكراما. فينبغي أن نلاحظ هذه المسألة الأولى والثانية. وهناك مسألة ثالثة وما أكثر المسائل. والمسألة الثالثة منطلق فيها هو من عند القاعدة الإسلامية العظيمة العامة، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقول عليه السلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وقول عليه السلام كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ما هي هذه المسألة؟ يدخل الداخل ويقول السلام عليكم ويصافح، تمام صافح سنة. يأتي الثاني ويقول السلام عليكم مع كل مصافحة سلام، وهكذا كم عدد الجالسين؟ عشرة، عشر سلامات. هذا ليس من السنة، إنما الداخل يدخل المجلس يلقي سلام واحد، ثم إذا أراد أن يتمم السنة يصافح الحاضرين وهذا يتيسر إذا ما كان عددا مقصورا. أما إذا كان الحج كبير فيبقى في تكلف كبير في أن يصافي هذا المسلم كل الحاضرين هنا. الشاهد أن السنة إذا دخل الداخل المجلس أن يقول السلام عليكم، ثم إن شاء أن يأتي بالأكمل والأفضل فيصافح الحاضرين، لكن أن يقرن مع كل مصافحة سلاما فهذا من محدثات الأمور، وقد عرفتم قول الرسول وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا مع أن في البال من التذكير والذكرى تنفع المؤمنين. بالنسبة لإيه؟
المصافحة.
في عن قول أبي ذر الأنصاري ما لقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وصافحنا. لقاء ما لقينا، ليس في الحديث المجالس وليس في الحديث في الطرقات ولا في أي مكان كان.
لأن
الحين ودي يعني بمناحة يعني بعض المقبلين يتكلمون مثل عن جلستنا، فيدخل أحدهم فيسلم يقول السلام عليكم، ثم يصعد فيصح حديثه. يعني هذا من حجب النبي صلى الله عليه وسلم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هو يقول غيرك ما هو أكثر من هذا، يقول لا يجوز إلقاء السلام والدرس قائم لأن السلام يقطع المجلس، ونحن باعتبارنا سلفيين لا نعمل عقولنا ولا نسلطها على أحاديث نبينا، فإذا كان الحديث دلالته واضحة نبقى التكلم فيما ينافي هذه الدلالة هو أكثر ما يكون بالفلسفة. مثلا لعلكم تعلمون جميعا الأحاديث التي فيها شرعية السلام على المصلي، فيقابل هذا المشروع بفلسفة عقلية، يقول يا أخي أنت لما تسلم على المصلي تشغل باله، ثم أنت تكلفه يرد عليك السلام إشارة بيده أو برأسه، فأنت شغلت عن الصلاة. فأنا أجيب عن هذا بجوابي. الأول يقول يا أخي إذا ورد الأثر بطل النظر، وإذا جاء نار الله بطل نار معقد. الشيء الثاني أن تصورنا أن إلقاء السلام على المصلي هو إشغال له عن الصلاة، إنما هو قائم على أن الصلاة تعني غيبوبة عن الواقع، كما يحكى عن بعضهم أنه لا يحس بما يجري حوله. قد يكون كذلك أو قد يكون ذلك من الاستغراق في الخشوع والخضوع، فهو شيء طيب بلا شك، لكن هذا لا يعني أن المصلي لازم يكون كذلك دائما وأبدا فلا يشعر بما يقع حوله، لأن هذا خلاف سنة الرسول عليه السلام يقينا. كما لو قال قائل وقد قيل في بعض كتب الفقه تعرضوا لمسألة غمض العينين في الصلاة، هل هو من عذاب الصلاة أم لا؟ فكثير من عنده طرف من التصوف يقول استحباب تغميض العينين في الصلاة لأنه يستجيب الخشوع. فيأتي الرد أن سيد الخاشعين عليه الصلاة والسلام لم يكن يغمض عينيه في الصلاة، فكان يرى ما يجري حوله، وكذلك لم يكن مستغرقا في الصلاة كل استغراق كما ذكرناه عن بعض الناس، وإنما كان يقظا، كان يلاحظ ما يقع خلفه وعن يمينه وعن يساره من أخطاء فيعلمهم بعد الصلاة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بل أهلا مرحبا. بل وصل الأمر به عليه الصلاة والسلام في بعض الأحيان إلى أن يغير مخطط الصلاة التي كان فيها، وكان خطط لها من تفصيل القراءة أو تخفيف ركوع السجود لأمر يعرف. فهناك مثلا حديث الإمام أحمد في مسنده السند الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في صلاة العصر يوما سجدة أطالها. هو دائما سجداته طويلة بالنسبة للسجدات نحن، لكن تلك السجدة كانت أطول من الطويلة، مما جعل بعض الصحابة الذين يصلون خلفه يتحدثه نفسه ما بال الرسول عليه السلام أطال السجود هذه إطالة غير معتادة، لعله جاءه الموت فرفع رأسه من السجود وأطل هكذا ليطمئن على نبيه وإلى به يرى منظرا عجبا، يرى الحسن أو الحسين قد ركب ظهر الرسول عليه السلام، وعلى تعبير الشامي كبير الولد، والرسول ما يتحرك ولا يميل هكذا وهكذا وبيده حتى يميله. المهم الصحابي هذا اطمأن أن الرسول في خير الحياة فرجع إلى سجوده. ولما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قالوا له يا رسول الله لقد سجدت بين ظهراني صلاتك سجدة أطلتها، فقال عليه الصلاة والسلام إن ابني هذا كان قد ارتحلني فكرهت أن أواجله. هذا بلا شك يعني تواضع هذا واللطف واللين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس غريبا، وهو الذي أثنى ربنا عليه في القرآن فقال وإنك لعلى خلق عظيم. والشاهد من هذا الحديث الصحيح هو أن الرسول عليه السلام ما كان مستغرقا في صلاته كل استغراق، وإلا لما أحس بركوب ابنه على ظهره، وبالتالي لما أطال السجدة أكثر من العادة، لكنه أحس بأن هناك ولد من أولاده الصغار أولاد بنته قد ركب عليه فهو لا يريد أن يجره. واليوم قال بكل تواضع كان قد ارتحلني يعني اتخذني راحلة، كان باستطاعته يقول رخيبا من انتهى الأمر، راه يقول اتخذني راحلة إن ابني هذا كان قد ارتحلني فكرهت أن أعجله، خلي يكيف لا يشبع، ولما شبع نذر عنه رفع رأسه من السجود. كذلك في صحيح البخاري وغيره أن الرسول عليه السلام كان يقول إني لأدخل في الصلاة أريد إطالتها فأسمع بكاء صبي فأوجز في القراءة لأفرغ له أمة. فلاحظوا في هذا الحديث ماذا؟ أولا الرسول سمع صوت الصبي، ثم عمل بطبيعة الحال محاكمة منطقية سريعة جدا، صوت هذا الصبي يدل على أن أمه معه في المسجد، إذن تماما المحاكمة، إذن الأم هذه سيشغل بالها وعقلها وراء صبيها، إذن فأنا لازم خفف الصلاة مشان أفرغ الأم للصبي. ولذلك كان مقرر مثلا في صلاة الصبح يقرأ 30 آية على الأقل في الركعة، وإجا به يقرأ بضع آيات ويخفف السجود والركوع، كل ذلك لماذا؟ ليفرغ للصبي أمه. هذا كله ولا مؤاخذة مقدمة، ولو أنها طالت فهي لا تغنم فائدة، أنه إذا كان الرجل يصلي فألقى المسلم عليه السلام فيقال يا أخي هذا فيه إشغال له، سنقول أشغلناه بالخير أم بالشر. ابنه الحسن الحسين لما رقيبه أشغله بالخير ولا بالشر؟ نحن لا ندري الخير والشر إلا من طريق محمد عليه الصلاة والسلام، فما دام أنه أقره فهذا من عطفه ومن رحمته بالصغار، كما سمعتم في الحديث السابق ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف يعلمنا حقه. فما دام ان الرسول صلى الله عليه وسلم قد شرع لنا إلقاء السلام على المصلي، فلا نقول ان في هذا الإلقاء تشغيلا له عنه في صدره، لأننا نقول أنه قد يكون من الصلاة ما لا يعرفه الناس أنه من الصلاة. والمثال بين أيديكم حينما قال عليه السلام في تلك الحادثة إن ابني هذا كان قد ارتحلني فكرهت أن أؤجله. ومن هذا القبيل أيضا حديث البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما وعلى عاتقه بنت ابنته وهي أمامة بنت زينب، فأحرم في الصلاة وهي على كتفه، فلما جاء وقت الركوع أخذها أخذا رفيقا ووضعها على الأرض، ولما قام إلى الركعة الثانية أعادها حيث كانت على كتفه عليه السلام، وهكذا حتى قضى الصلاة. فلا نستطيع أن نقول أن هذه الحركات تنافي الصلاة، وذاك الرد إشارة ينافي الصلاة، بل نقول هذا وهذا وهذا كله من الصلاة، لكن بالمفهوم النبوي لا بالمفهوم الخلفي. هذا أخيرا أقول إذا دخل الداخل والمجلس في العلم والخطيب يخطب أو المدرس يدرس عليهم أو الفقيه يتكلم، فما في أي مانع أن يقول السلام عليكم، لأنه كون هذا الفقيه يفقه الناس أو يعلمهم ليس هو بأعظم من الإمام في الصلاة أو الجماعة المقتدين وراء الإمام، فقد شرع عليه الصلاة والسلام عن ربه إلقاء السلام على هذا المصلي وذاك، كما أنه أيضا شرع إلقاء السلام على الجالسين في حلقة يتدارسون القرآن أو يتدارسون العلم كما في مسند الإمام أحمد. يبقى أخيرا المصافحة التي كان السؤال موجه إليها، فأنا قلت أن إذا كانت المصافحة متيسرة فيكون ذلك من تمام السلام، يدخل فيسلم تسليمة واحدة ثم يصافي الجالسين واحدا واحدا. أما إذا كان عدد الله مبارك فيه وهم كثر وفي شيء من الحرج فهي ذات طبيعة الحال كل إنسان يعرف كيف تؤكل الكتف فسوف لا يصافيهم مدام في حرج، والحرج يرفع ما هو أكثر من هذه الفضيلة. شاهد من هذا كله أن المصافحة في بعض الأحيان توزع وليس في كل الأحيان. فأنا أتكلم الآن في الفقه، أدخل الداخل وسلم وردت أنا عليه السلام ما أصاب الموضوع شيء، هذا الداخل تمكن كما هو واقع الآن سلم واستمرت المصافحة ما أصاب المجلس شيء إطلاقا. فليس في إتمام المصافحة حين لا يوجد الحرج هو إضاعة للفائدة العلمية، بل في هذه المصافحة تحقيق لذات الحديث الذي ذكرته آنفا وهو حديث أبي ذر قال ما لقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وصافحنا. وهذا ما عندي فيما سألت.
حول الموضوع
تفضل.
إذا كان شيخ المصافحة يعني في مجال العلم وما تفضل بها الجريدة كيف تفضل عنه؟ فما بالك بالمصافحة بعد صلاة الفجر كما هي العادة الآن في بعض المساجد، لأن يفرض الإمام أو المأموم من الصلاة والتشريق السلام عليكم السلام عليكم.
بالي فيها أنها بدعة محدثة وليست من باب الذي نحن فيه الآن. هذه المصافحة كما أنت تذكر هي مصافحة لها علاقة بالخلاص والخروج من الصلاة، وقد كان عليه السلام ضرورة صلى الألوف من الصلوات وما صافح أحدا منهم ولا أحد منهم صافحه. هذه المصافحة يدخل الرجلان إلى المسجد وكان تلاقيا وتصافحا وشبعا مصافحة، فإذا ما سلم من الصلاة عاد فصافح أحدهما الآخر. هذه المصافحة ليست للقاء الذي يمكن أن يستدل عليه بالحديث السابق ما لقينا إلا وصافحنا، لأن رجلين كانا تلاقيا وتصافحا ودخلا مع بعض إلى المسجد وصلى كل منهما بجانب الآخر، فلما سلم الإمام تصافحا من جديد. هذا بلا شك يعني بدعة وتكلم عليها الفقهاء يعني بكلام جيد، وإن كان وجد هناك ما هو الشأن في كثير من البدع من قال إن هذه بدعة حسنة، والأمر كما قال عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة.
نعم. ثم أتى
عليه
فاستفاد
منها
أن يعمل المسجد يعني
في حي
المسجد
أولا
وبعد ذلك
الصلاة على المسجد ما يستفاد بارك الله فيك استفادة مطلقة، بل لابد من التفصيل، لأن المبدأ في السلام كما هو مذكور في حديث للمسلم على المسلم خمس إذا لقيته فسلم عليه. فإذا دخل الداخل المسجد إما أن نتصور أنه تحقق اللقاء بينه وبين أحد الجالسين على الأقل، أو أن نتصور أنه لم يلقى أحدا يعني نأخذ صورتين متباينتين تماما. دخل المسجد فلقي أحدا، دخل المسجد لم يلقى أحدا، ففي الصورة الأولى يبادر بالسلام تحقيقا لمبدأ الحقوق هذه للمسلم عن المسلم خمس إذا لقيته فسلم عليه. في الصورة الأولى ما في لقاء فما في سلام. بعد هذا نقول دخلت داخل المسجد وفي الزاوية مثلا اليمنى أو اليسرى شخص وهو بعيد عنه بحيث أنه لا يظهر معنى أنه لقيه. طبعا هو يبدأ بالصلاة سواء كان تحية أو كان فرض، فإذا ذهب إليه تحقق حين ذاك أنه لقيه فيسلم عليه. فحديث مسيء صلاته ليس فيه أنه لقي الرسول عليه السلام، وعلى الرغم من ذلك بدأ بالصلاة ولا أقول التحية، لأنه ليس في الحديث أنه بدأ بالتحية. أي نعم، لكن المهم أنه ليس في الحديث أنه لقي الرسول عليه السلام وعلى ذلك بدأ بالصلاة ثم سلم عليه، بل على العكس من ذلك في الحديث ما يشعر أن اللقاء لم يتحقق، لأن الحديث يقول أنه بعد أن صلى أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فكون أتى النبي كما لو قلنا لقي النبي، فحينما لقيه عليه الصلاة والسلام بادره بالسلام. فلذلك نستطيع أن نجمع بين قاعدة إذا لقيته وسلم عليه وبين حادثة المسيء صلاته، بأن نفصل فنقول إن كان حين دخل المسجد لقي أحدا لابد أن يبادره بالسلام، وإذا لم يلقى لكن هناك بعيد عن مكان صلاته إنسان فذهب إليه فسلم عليه، فيكون جمع بين الحديثين تماما. أما أن نقول نعم للمسلم المسلم خمس إذا لقيته فسلم عليه إلا في المسجد تبدأ بالتحية ثم سلم عليه، لا يصبح أبدا حديث مسيء لتقصيد ذلك المدى العام لمثل هذه الحادثة التي ليس فيها ذلك الوضوح الذي يصح أن يسلط على النص العام فيخصصه بما عدا هذه الصورة. هذا ما
يعني الشخص كان يبدأ
أن رسولته موجود، لأن رسول الله صلاته وصلاته لا شك، ولذلك قلنا في الحديث ثم أتى النبي أن الرسول موجود.
إذن يعني يبقى يسلم على المسجد أو على الحاضرين في المسجد، يعني
صرف النظر
على الذي يلقاه مثلا على المسجد أو أمامه
أمامه
نعم، لكن هل يشرع أن يسلم الإنسان على يعني على
الحضور
في المسجد
دون لقاء دون لقاء وإيش لقاء الواحد يعني، ولكن ما تكون يكون واحد يقرأ هنا واحد يقرأ هنا واحد يصلي هنا على كل حال. يعني أنا أريد أن أفرق، وسؤالك طبعا بيوحي بهذا، أريد أن أفرق أن السلام حين يدخل المسجد ليس للمسجد، وإنما هو لمن يلقاه من المصلين. يعني مثلا أنا دخلت ووجدت واحد جالس يقرأ فأنا لقيته فأسلم عليه، أو دخلت وعليكم السلام دخلت والناس في الصلاة فوقفت فلقيت فقلت السلام عليكم، لكن دخلت وهناك في قبلة المسجد مثلا بعض الناس وأنا في مؤخرة المسجد فأقول السلام عليكم، هذا لا أصل له في السنة. أيضا السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، السلام للقاء لا للمسجد، هذا هو القول الفصل في الموضوع للقاء. فالمسيء صلاته لما أتى الرسول ولقيه سلم عليه وما سلم لأنه حين دخل المسجد ولا هذا معروف شنع إطلاقه
لقي شخصا
نعم
يعني ما أشوف
هل ترون في نصوص قريب أنه سلم على رسول مسجد المدينة يعني غير مثلا حارة مسجد القباء الذي مثلا يعني كنا قدرة ضروري يعني لا ما في نصوص لكن هذا يعني مبتكر لا يمكن طرد مثل هذا لأنه سنجد حوادث تدل على شريط في مكان الحادث ولم يقع ذلك في حادثة أخرى قد يختلف فيها الوضع بعض الاختلاف لكن مدام ليس هناك مانع أولا من اختلاف الصورتين إحداهما عن الأخرى اختلافا شكليا ومدام أن المشروع هناك في الحادثة الأولى مثلا هي داخل تحت القاعدة الشرعية التي هي هنا فيما يتعلق بالسلام قوله عليه الصلاة والسلام في غير ما حديث صحيح أفشوا السلام بينكم وما دام أن أفشوا السلام بينكم شمل المصلي في حادثة مسجد قباء شمل التالي فيما عزوت لمسند الإمام أحمد فلماذا لا يشمل المصلي في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام والمبدأ ماشي أفشوا السلام بينكم فإفشاء السلام يعني كما تعلم حتى لو فصل بينهم حجر وشجر فدخلنا المسجد لماذا لا نسلم للقاء لا للمسجد وهذه النقطة لابد من تنظيم
قد يحدث أحيانا كمثلا ارتحال حكم حسين الرسول أو شيء مثلا أمامة وإنما سيبقى يعني سنبقى يعني رؤوس السلام وضرورة يعني
هو إذا نحن طبقنا السنة أولا مع أهل السنة كما قلنا قبل فيه بنسب القيام للداخل فأنا قلت كلمة طويلة خلاصتها أن هذا القيام كان يتروى عليه الصلاة والسلام وكان أصحابه لا يكرمونه بذلك لأنه ليس وسيلة إكرام في السنة فنحن على الأقل نفعل هذا الشيء بعضنا مع بعض وإذا استطعنا هيك نوسع الدائرة شوي يكون خير لكن مع الناس الذين لا يعرفون هذه السنة أو لا يتعرفون عليها لو عرفوها فهي أيضا نقوم ولسان حال على الأقل يقول لا حول ولا قوة إلا بالله هذا قلت آنفا مع بسط وتفصيل يعني فالآن بالنسبة للصلاة إذا دخلنا مسجد لأهل السنة وهم قد تفقهوا بأنه السلام على المصلي سنة أي يعني ثانيا ما نرفع صوتنا كما لو كنا يعني في العراء أو في الصحراء أو في الدار أو في أي مكان وإنما بقدر ما نحقق هذه الشعيرة الإسلامية أفشوا السلام بينكم فأنا إذا وقفت بجانب أبو خالد مثلا وهو آخر رجل في الصف فقلت السلام عليكم هيش معني هو والثاني والثالث انتهى الأمر أقول هذا إذا كنا في مسجد لأهل السنة أو في مكان فيه أهل السنة وهم يصلون ما في أي مانع من هذا أما لو نكون بقى في مسجد له صبغة ثانية فهنا ما يأتي مجال الحكمة في الدعوة الحكمة في الدعوة ما تحملنا على أن نغير رأينا وعقيدتنا في المسألة نبقى نحن محتفظين في المسألة ولو أننا لم نتمكن من تطبيقها بظروف وعوارض تعالى الإنسان. فأنا مثلا شخصيا ما أبرر نفسي وقد أقوم لبعض الناس، لكن هذا لا ينسيني أن هذا خلاف السنة، فحيث استطعت تطبيقها طبقتها، وحيث وجدت لي عذرا تركتها، وليكن السلام من هذا القبيل يعني.
ما كثير قائد من سوريا يتعاون قول الرسول مع الفعل يقدم بقول
قول والفعل،
هل هذه القاعدة لها ضوابط أم تؤخذ على اطلاقها دائما
تؤخذ على اطلاقها حينما يكون هناك تعارض، إلا في صور طبعا لابد لا مستثنات. مثلا لو ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك الأمر المخالف لقوله أمام الناس، ومن تمام الثابت أنه فعله بعد قوله، فيكون والحالة هذه القاعدة لا تطبق، وإنما يفسر النص القولي على ضوء التطبيق الفعلي، هذا إذا كان الفعل بعد القول. يعني الفعل بعد القول مع وجود الناس، واضح هذا؟ هذا قيد القاعدة، وهذا نازل بلا شك يقل ما يأتي مثل هذه الصورة. يعني مثلا هناك حديث صحيح أنه رؤي عليه الصلاة والسلام وهو يقضي حاجته مستجرا القبلة، فذهب بعض العلماء إلى جواز إدبار القبلة عند قضاء الحاجة في البنيان، لأن الرسول عليه السلام فعل ذلك، لكن هذا كما ترى المفروض أنه يقضي حاجته بعد يشوفه، وفلت بصر أحدهم ورآه، فمثل هذه الحالة لا يجوز أبدا نأتي إلى قول عليه السلام كقال عامة إذا أتيتم الرائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها بمول أو غائط، يجي نقول إلا في البنيان، لأنه ما نعرف هذه الحادثة أولا وقعت قبل الحديث أو بعده، وثانيا هذه الحادثة وقعت ما حدا شايفه، صدق هذا الرجل شافه، وهو اللي شافه فعلا عبد الله بن عمر، وذكر انه صعد على سطح بيت حفصه اللي هي زوجة الرسول عليه السلام بامر ما، فشرد بصره وراح شاف. هذا لا يتصور انه الرسول جالس في هالوضعيه مشان الناس يشوفوه ومشان ياخذوا منه حكم شرعي، وانه يجوز استقبال او استدبار الخبزه في اثناء قضاء الحاجه. فلذلك هذه القاعده يعني في 199 مضطرده، في ظرف خاص كما وصفنا انفا يمكن ان يشرح الموضوع شرح ثاني، كان يقال مثلا اذا كان نهى عن شيء وفعلوا بعد ذلك على مشهد من الناس، ولعلكم شعرتم ماذا اقصد مشهد من الناس، من الناس لما يشوفون الرسول عليه السلام يفعل هذا الفعل يفهمون جوازه بلا شك، وبخلاف لو انه فعله في فراغ يعني في خلوته، فحينئذ يقال هذا الفعل اذا كان يعارض نهيا يحمل النهي على التوجيه، يخالف امرا يحمل الامر على الاستحباب وليس على الوجوب، فمثل هذه الاشياء ينبغي ملاحظتها. اما القاعده فهو نقول مقدم على الفعل.
لا 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 ل
تعريفا على
بس الأمر شخص تسجيل والبرازيل تعمل عمل هيك هذا هو
تمسجل السؤال عنه
تمسجل ايوه
تعليقا على كلامكم البارحة لما سألت عن مسألة الحق وذكرت الفرق بين الكفر الاعتقادي والكفر العقيدي
الكفر الاعتقادي والكفر العملي الكفر الاعتقادي والكفر العملي نعم
وذكرت قول ابن عباس الكفر هو الكفر ومثله أعتقد يرى بعض الأخوة عندنا في الكويت مثل ما ذكر الشيخ عمر الأشقر من كتاب العقيدة السلام وغيرها أن هذا الكلام كان ابن عباس وغيره كفر دونكم من هذه التفسير هذه الآية إنما ينطبق على فكرة في قضية واحدة من غير ما أنزل الله ولا ينطبق على الشخص الذي غير الأحكام أو جلها إلى أحكام مستوردة وأخذ الأحكام مستوردة وقالوا بالغو الكفر أعبر لا الكفر فوق الكفر أو كما قال بعضهم هو الكفر فوق فما ما يعني وجه الصواب في هذه القول
الصواب الذي نقطع به هو ما سمعت أمس أما هذه الشبهة فهي نسمعها من جماعة التكفير مرارا وأنا أقمت الحج عليهم لنحو الصورة الآتية إذا كان هناك قاضي يحكم بالشرع يحكم الشرع مش بالقانون ولما رجعت إليها قضية من القضايا حكم بخلاف الشرع يأتي السؤال كفر هذا جماعة التكفير لم يسعهم رغم أنوفهم إلا أن يقولوا بعد شيء التكفير لا ما كفر قالوا ليه أليس يصدق فيه أنه حكم بغير ما أنزل الله قال هذا عادة يحكم بالشرع ثاني مرة حكم بغير الشرع قالوا صحيح في قضية أخرى أيضا اتبع هواه وحكم غير الشرع أكفر قال مثل الأول لكن بشيء من الضعف قلت له ثالث مرة وخامس مرة وخمسين مرة كفر قال إيه لما كفرت له العدد قال كفر قال لما العدد تارة يلزم لأنه ما كفر تارة يقدم رجلا ويؤخر أخرى قل لي ما الضابط عندك في أنه في المرة الأولى والثانية والثالثة ربما ما كفر وفي الخامسة والخمسين كفر ما هو الضابط ألست نظرت إلى أنه في المرة الأولى والثانية والثالثة نظرت إلى أنه صحيح أنه خالف الشرع لكن يعتقد أنه في مخالفته للشرع مخالف الشرع مش يعني عالج الشرع وأن هذا الشرع ما عاد يصلح لهذا الزمان ما شرع ذلك فهذا الرجل مهما تكررت حكوماته بغير ما أنزل الله فلا يزال هو هو من حيث العقيدة فما الذي جد عندكم بالنسبة لهذا الإنسان لما صورناه لكم أنه 50 مرة حكم بغير ما أنزل الله ولو سألته هل ترى هذا الحكم حقا يقول لك لا طيب ليه حكم بغير ما أنزل الله الله يلعن الشيطان مثل يبيد من الخمر مثل يبيد من السرقة ووا إلى آخره إيش الفرق بين هذا الذي لا يحكم ما أنزل الله وبين هؤلاء الذين أيضا لا يطبقون أحكام الله في ذوات أنفسهم فهل تكرار الشيء له علاقة بالعقيدة لا، لكن له علاقة بالجهاد إيش؟ الإذن. ولذلك في العقيدة أخي إلى علاقة بالقلب مثل الإيمان. الإيمان وين تعلق الأول؟ هو القلب. كذلك اللي هو ضد الإيمان كفر كمان علاقته في القلب. فقضية ما لا علاقة إلا بكثرة الوقوع الإنسان المؤمن بكثرة وقوعه في المخالف للشرع أو القلة. الحكم واحد ماشي، لكن طبعا حكم واحد من حيث انه كفر او ما كفر، لكن ليس الحكم واحد اللي بيخطئ مع ربه مرة مثل اللي بيخطئ معه 50 مرة، هذا لا شك اشد عزما وعدوانا. لكن البحث بالنسبة لقضية التكفير او وقوع الانسان في الكفر هذا له علاقة بالقلب. فاذا عبر هذا الانسان بلسانه عما وقع بقلبه او قام هناك يعني دليل قاطع على انه رجل كافر في قلبه حكمنا بكفره. اما كما هو شأن كثير من حكامنا اليوم في دلالات متناقضة، فهم من ناحية بعضهم على الاقل يصومون ويصلون ويقوموا بشعائر الاسلام. على كل حال هذا هو جواب، يعني ما في فرق بين مرة أو مرتين أو 5000. المهم بعبارة أخرى ألفت نظركم القضية لها علاقة تارة بالإسلام وتارة لها علاقة بالإيمان. فإذا كان البحث في تكفير الذين لا يحكمون بما أنزل الله، يعني يلقي حكم بالنسبة لعاقبة أمر عند الله، هذا له علاقة بالإيمان. وإذا كان الأمر متعلق بما يبدو لنا فهذا له علاقة بالإسلام، يعني الأحكام الظاهرة. فأي إنسان ظهر منه ما يكفر حكمنا عليه بالكفر وأمره إلى الله عز وجل، علما أن حكمنا هذا قد يكون خطأ وقد يكون صواب. واضح ولا لا؟ أقول هناك شيئان، شيء اسمه إيمان وشيء اسمه إسلام. الإيمان علاقته في القلب، الإسلام علاقته بالجوارح بالأعمال التي تظهر للناس. فإذا ظهر لنا عمل من إنسان يشعرنا بأنه كافر في قرائط قلبه إشعارا قويا لا نرتاح فيه، حسبنا حين ذاك كفره وحسابه عند الله رسوله. لكن إذا ظهر عندنا أن رجل مسلم ويصلي ويصوم إلى آخره، لكن في هناك دلالات ضعيفة على أنه ليس مسلما، فنحن ما نغلب هذه الدلالات الضعيفة على تلك الدلالات القوية. فإذا الجماعة هذول ما بيقولوا على الإطلاق من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك كافرون عند الله، فمعنى هذا حكم على ما وقر في قلوبهم. فهل يدل عدم العمل بحكم أحكام الله أو بأكثر يدل على أن هذا انعقد الكفر في قلبه وجحد ما أنزل الله من شرعه؟ هذا لا يدل، وإلا لكان كل من يخالف حكم المحكمة الشرعية كافرا. وذكرنا أمس نحن أمثلة، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فكلما رأينا إنسان يقاتل إنسانا أو جماعة تقاتل جماعة وكل من الطائفتين مسلمون، نقول هذه الطائفة التي بغت تكون كافرة لأن الرسول قال كفر أو كفر؟ لا، وإنما ندرس المسألة بشيء من التأني. هل هذا المسلم الذي يقتل أو يقاتل أخاه المسلم يرى ذلك أمرا جائزا حلالا خلاف ما شرع الله عز وجل من تحريم الدم المسلم؟ فإن كان أفصح في كلامه عن عقيدة باطلة فهو كافر حين ذا. أما مجرد أن نستند علامة ظاهرة منه فهذا خلاف أحكام الشرع. نحن نعلم أن الرسول عليه السلام أنكر على الصحابي لما قتل الكافر بعد أن قال لا إله إلا الله، أنكر عليه وقال لما اعتذر بأنه ما قالها إلا تقيا أو خوفا من القتل أو نحو ذلك قال هلا أيوة قال هلا شققت عن قلبي. مع أننا لو درسنا الموضوع الآن بشيء من الرؤية والسؤال والتفكير لوجدنا هذا الصحابي خاصة على منطق الجماعة التكفير لرأيناه محقا. ليه؟ لأنه قبل أن يمسه حد السيف كان يقاتل المسلم والمسلمين كان كافرا، فلما كاد أن يمسه السيف قال أشهد أن لا إله إلا الله. قال الظاهر يدل على أن هذا الرجل فعلا ما قال هذه الكلمة الطيبة إلا تعوذا من القتل. مع ذلك الرسول عليه السلام بماذا تمسك حينما اعترض على هذا الصحابي أنكر عليه؟ قال لا إله إلا الله. أما قالها تعودا قالها إيمانا هذا بينه وبين ربه. المهم أن هذه كلمة عصمة. نحن هذول الحكام على الأقل بعضهم نجدهم ليس فقط يشهدون بل يصلون ويصومون لآخره، لكن جل ثاني لا يحكم ما أنزل الله. ما نبرر لهم حكمهم هذا، لكننا نقول أنه لا يجوز أن يكفر مسلما سواء كان حاكما من هؤلاء الحكام أو قاضيا من قضاة المسلمين، وكثيرا ما يحكم هؤلاء بغير ما أنزل الله فما نكفرهم، وإنما حسبنا أن نقول هؤلاء يخالفون الشريعة وفعلا لا يكون أنزل الله، فإن استطعنا أن نقنعهم نحملهم على أن يحكموا بما أنزل الله فبها ونعمة، ما استطعنا فانتم شيء نحن في طريقنا حتى نتمكن من إقامة الدولة المسلمة. ثم أنا أقول ما الفائدة الآن من إعلان لو فرضنا أن هذه حقيقة جدلا أن كل هؤلاء الحكام كفار؟ شو الفائدة؟ نثور ثورة؟ أنا لا أعتقد أن في الإسلام في ثورة، وإنما نمشي على الطريقة التي سلكها الرسول عليه السلام حتى قتل الجماعة وأقام على أساس الجماعة دور الدولة المسلمة. والتاريخ يعيد نفسه ويجب أن نحن نجعل التاريخ يعيد نفسه، فنمشي بنفس الطريق الذي سلكه الرسول عليه السلام. يعني لا بد من تأسيس القاعدة، وهذا هذه الثورات وهذه الفقرات عم تضرنا ما عم فينا أرجع مصرجنا القهقرة. هذا لو كانت الدعوة في نفسها صحيحة فكيف وهي باطلة؟ لا، ليس عندنا دليل أبدا يحملنا على أن نكفر من نرى منه إسلاما ولا نرى منه من جهة أخرى إعراض عن العمل بالإسلام. هذه قضية عمل، مقصرون مؤاخذون كل هذا نقول به، أما إنهم كفار وهم يصلون هذا ما يصح.
شيخ أول تعقيب على ما ذكر يرد أيضا على هذا القول، قول التكرار أن خلفاء سيدنا محمد ثمانية وخلفاء ابن العباس حكموا في كثير من القضايا غير ما أنزل الله، ليس بقضية واحدة وما ثبت من سلف القول.
هذا تعقيب ولا تأييد؟ نعم اتفضل. لا بس اسأله تأييد ولا تعقيب؟ كويس.
وافق على ماذا؟
وافق على ماذا؟
على ما ذكرت الان.
وهو
ان
طبعا
وما
كفر
هذا يؤيد ما ذكر.
طيب
يقال ايضا يقولون هذا الرئيس لو ترك تكفير الاشخاص وسلم الى التكفير او الحكم على العمل ده، هل هو كفر صغير او كفر
ضواحي؟ السلام عليكم.
الكفر ضواحي الذي يجيب الخروج للكلمة الى قوية اخرى.
الكفر البواح هو اللي بيعلن بذر قرنه بجحد قسم من الشريعة إلى ما جحد الشريعة كلها. بعدين الخروج هذا اللي يبيح الخروج، ما الفائدة؟ أنا أقول مرة أخرى،
أنا معاك
كفر دون كفر أو كفر بواحي، أو خاصة تصريحات بعض الكافر أن الإسلام ليس فيها
مزيادة
أن يقف حاكم ويقف على الرجل أو يقول لا فيها مزيادة. هذا كفر بواحي أخي، نعم نقول لك نحن
هذا كفر
بواحي. وأنا قلت آنفا في طلعي كلامي أنه إذا سمعنا من الرجل كلاما من فمه أن يقول هذا الإسلام هذا الصحيح الحكم والآخر فهذا كافر كفر ردة لا نشك فيه، لكن بحثنا في من لا نسمع منه مثل هذا الكلام، ومن جهة أخرى نرى منه عملا بالإسلام في كثير من النواحي، فهذا كيف نكفره ولم نسمع منه شيئا نلزمه بالتكفير؟
احنا اتفقنا على ذلك، لكن الآن إلى نموذج آخر
النموذج الآخر أنا أشرت إليه آنفا، وأنت الآن وضحت النموذج والنالك هذا كفر البواح.
حتى التسليم
هذا
الجهل
أو الانتهاء
يعني
التأول
كون جاهل
أو
الأول
بخير، هذا الكلام في منتهى خطورة جدا في الدين. كون جاهل هذا بحث ثاني، أنا بقول لك إذا واحد كفر جهلا هذا ليس بكافر عند الله، وبالتالي أنا لا أستطيع أن أكفره إلا بعد إقامة الحج، هذه قضية أخرى تماما، وهذا مما ذكرناه مع طوائف من جماعة التكفير. الحديث الذي جاء في الصحيحين من طريق أبي سعيد الخدري وغيره أنه كان في من قبلكم رجل حضرته الوفاة فجمع بنيه حوله فقال لهم أي أب كنت لكم؟ قالوا خير أب. قال فإني مذنب مع ربي، ولئن قدر الله علي ليعذبني عذابا شديدا، فإذا عذبت فخذوني وحرقوني بالنار، ثم ذروا نصفي في الريح ونصفي في البحر. فلما مات الرجل ونفذوا هذه الوصية، هل انت لا تصور يعني اغرق في الجهل وفي الضلال منها، ان حرقوه في النار وذروا نصف الرماد في الريح المائج ونصف الثاني في البحر الهائج، نفذوا الوصية. يقول الرسول عليه السلام في الحديث فقال الله عز وجل لذراته كوني فلانا فكانت بشرا سويا. قال الله عز وجل أي عبيد ما حملك على ما فعلت؟ قال ربي خشيتك. قال اذهب فقد غفرت لك. الآن هذا الحديث أمثال هؤلاء المتعجلين أو الجاهلين رأسا يقولوا هذا حديث باطل لأنه مخالف للقرآن الكريم، والقرآن يقول إن الله لا يغفر من يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وصدق الله هذا نص ومبدأ أنه لا يغفر المشرك. ولعلكم تعلمون جميعا أن المقصود بالمشرك هنا الكافر، وليس المقصود به المشرك اللغوي وهو الذي جعل مع الله إلها آخر، المقصود به الكافر أي نوع كان كفره حتى لو لم يكن مشركا، يعبد الله وحده لا شريك له، لكن مثلا ينكر الإسلام نبوة الرسول عليه السلام أو ينكر بعض آيات القرآن أو أي شيء يكفر به المسلم فهذا مشرك، ولو كان لغة ليس بمشرك الشاهد. فهذا الذي أوصى بهذه الوصية الجائرة في عرش العلماء والفقهاء وعلماء التوحيد الآخرين كفر لما قال لئن قدر الله علي ليعذبني، فهذا معناه أنه شك في قدرة الله عز وجل، وكأنه كان مثله هو المقصود بقوله تعالى في آخر سورة ياسين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم إلى آخر الآية. مع ذلك نجد هنا أن ربنا عز وجل عامله معاملة خاصة، غفر له بالرغم أنه وقع في الشرك وفي الكفر. لما؟ لأن هذا الإنسان نرى في نفس الحديث اعترافه بأنه مذنب مع ربه، فهو مؤمن بالله ومؤمن بأن الله إن عذبه فهو عاجل فيه، وخوفه حمله على أن يفكر بتفكير الخلاص من هذا العذاب الذي يستحقه، فأوصى بتلك الوصية الجائرة. فلما علم الله عز وجل أن هذا الإنسان معترف بالله وبعدالة الله وباستحقاق عذاب الله، وهذا هو الذي حمله على هذه الوصية الجائرة وخوفه من عذاب الله، قال له إذا قد غفرت لك. فإذا الغرض من هنا ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه وتلبسه، فنحن نعرف مثلا من يعرفون عند العلماء بأهل الفترة، فأهل الفترة كفار في واقع أمرهم، لكن لا يعاملون عند الله عز وجل معاملة الكفار لأنهم لم تبلغهم الدعوة وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فإذا يجب الفصل بين أن رجل يكفر وهو يعلم وبين الإنسان والله ما يعلم أنه هذا كفر، فهذه مثل يتركها جانبا فضي يتلكه مشتامان أنه هذا كفر. وأنا بقول الحقيقة وقلتها منذ أسبوعين هناك في قطر في نقاش مع بعض العلماء حول أهل الفترة ومنهم أهل الفترة، لأنه جاء حديث المشهور حديث لما جاء رجل وسأل الرسول عليه السلام عن أبيه فقال أبوك في النار، فرجع السائل طبعا حزينا فناداه الرسول عليه السلام وقال له إن أبي وأباك في النار. كان السؤال هل هذا حديث صحيح؟ قلنا طبعا حديث صحيح أخرجه الإمام مسلم في صحيحه وله شواهد كثيرة. قال ألا يتعارض هذا مع قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا؟ قلنا لا، الآية تفي أن من لم تبلغه دعوة الرسول فهو غير معذب، لكن الحديث لا يفيد أن هذا الرجل ما بلغته الدعوة، بالعكس الحديث يفيد لما حكم الرسول عليه السلام على أبيه وأبي السائل بالنار ذلك يفيد أنه ليس من أهل الفترة بلغ الدعوة، وهذا واضح من عديد من الأحاديث الثابتة عن الرسول عليه السلام. وحسبنا أن العرب كان عندهم بيت الله الحرام اللي بناه بنى الكعبة في إسماعيل وإبراهيم عليه السلام كما هو مصرح في القرآن، فإذا هؤلاء بلغتهم الدعوة بالمقدار الذي تقوم الحجة عليهم، أما من لم تبلغ الدعوة فهذا لا سبيل الحكم عليه بأنه كافر مخلد في النار وإن كان هو في واقع الأمر كافر. واستطردنا في البحث لأنه استغرب بعض الناس أن يكون هؤلاء بلغتهم الدعوة يعني اللي كانوا من قبل بعض الرسول عليه السلام. استطر الكلام قلت يا جماعة الآن نحن ليس قد بلغتنا الدعوة، مع أنه ما جاءنا رسول مباشرة إنما جاءتنا الدعوة. قال نعم. قلت مع ذلك أنا أعتقد في هذا العصر هناك الملايين من البشر ما بلغتهم دعوة الإسلام، بل أعتقد في المسلمين من لم تبلغوا الدعوة، هؤلاء الذين يستغيثون بالله ويشركون بالله صباح مساء إلى آخره، والمشايخ الذين يفترض فيهم أن يكونوا مرشدين لهم وهداة لهم، يقولوا هذا ما في أي شيء وهذا توسل وهذا جائز وإلى آخره. فهل بلغتهم الدعوة مع قلة دعاة التوحيد في هذا العالم الإسلامي؟ هل يقولوا لبلاد 900 مليون مسلم؟ فإذا قضية كونه له عذر أو ليس له عذر، أو مثلا بلغه أن هذا كفر أو ما بلغه، شيء آخر هذا، لأن البحث لما يدور في هذا المجال هو بالنسبة للناس يعلمون الإسلام يأمر بإقامة الحدود مثلا، بقتل القاتل وإقامة الحد على الزاني إن كان محصرا غير محصرا، التفصيل معروف، هذا كله معروف لديه. فالبحث يكون في هذا المجال، ولما يأتي بعدك ما عند علم يأخذ هذا البحث اتجاه آخر ولا شك.
هذا الشخص حتى
بدون تطرق
لهذا
السؤال،
ربما
نصلي ليه؟ ما القناعة؟
خلاص. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. توصلنا شيخ إلى أن إذا حكم الحاكم أكثر من مرة بغير ما أنزل الله غير معتقد بهذا الحكم، وإنما لشهوة أو لحياء، أن هذا يعتبر كفر دون كفر، وإطلاق قول ابن عباس وبعدم تحديده بمرة أو مرتين. طيب على ذلك ذكرتم شيء، ذكرتم أن إذا كان إذا جحد الحاكم بلسانه ممكن أن يطلق عليه هذا الكفر. وذكرتم شيئا عن موضوع الجهل، وما أريد أن نسأل عنه الآن أن نحدد النهاية. إذا سمعنا من يجحد شيء في الحكم بالنسبة للحكم بالشريعة الإسلامية، فهل نتأكد أنه لا ليس لجاهل قبل أن نحكم عليه، أو نقول أنه أن هذا كافر، أو أن حكمنا عليه بالكفر لا يقتضي أنه كافر عند الله سبحانه وتعالى؟ أي هناك فرق بين الاثنين؟
أنت تقول بأنه نطق بجحد شيء معروف من الشرع، فمجرد أن يجحد حكمنا نحن عليه بالكفر، لأننا مكلفون شرعا بأن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر. أما افتراض أنه قد يكون معذورا عند الله بسبب جهله فهذا أمر الوارد بلا شك، لكن هل ظهر لنا جهله أو علمه، أو على الأقل هل غلب على ظننا أنه جحد ما يعلمه من الإسلام، أم غلب على ظننا أنه أنكر أو جحد ما لا يعلمه؟ فإنما نحكم بما يغلب على الظن، ثم أمره إلى الله تبارك وتعالى. وقد قلت في أثناء كلامي على هذه المسألة فيما تقدم أن هناك قضيتين، قضية إيمان قضية إسلام. الإيمان يتعلق بالقلب، والإسلام يتعلق بالجوارح وما يظهر من الإنسان. فالإيمان أمره إلى الله، فهو يعلم السرائر، يعلم السر وأخطى. الإسلام هو الذي نحن كلفنا به، فما دام الصورة الآن معروضة هي أن حاكما جحد شيئا من الإسلام، قلنا من فمك دينه، ونؤاخذه بجحده. فإذا كان جاهلا فله أذن عند الله عز وجل، ونحن جهلنا هذا الجهل ولم نعلم به. وإذا علمنا جهله وأن إنكاره وجحده إنما كان بأذر الجهل، عذبناه وأقمنا عليه الحجة إن كان لدينا مجال في ذلك، وإلا فأعود فأقول أمره إلى الله عز وجل. فإذا نحن ندور مع ما يظهر لنا، وباطنه أمر إلى الله. أما الذي يخفى عنا فنحن لسنا مكلفين به، والذي يؤكد لنا هذا بل يزيده قوة أننا نعلم أن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فضلا عن العهود الأخرى، كان فيهم طائفة من الناس يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، وهم الذين عرفوا شرعا بمنافقين، ووسطهم رب العالمين بأنهم في الدرك الأسفل من النار. عرف الرسول عليه السلام بعض هؤلاء المنافقين، وأعطى أسماءهم لصاحب سره حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، ومع ذلك لم يعاملهم معاملة الجاحدين المعلنين للكفر، وإنما أجرى عليهم حكم الإسلام الظاهر. فما دام أنهم كانوا يشهدون لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيمون الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويصومون وإلى آخر ما هنالك من أحكام، فما دام أنهم كانوا يجرون على هذه الأحكام الشرعية، فاعتبرهم الرسول عليه السلام مسلمين، وعاملهم معاملة المسلمين، ولم يستأصل شأفتهم، لأنه قد يظهر أحيانا من فلتات لسانهم ما ينبي عن باطل كفرهم، كما أشار إلى ذلك ربنا عز وجل في قوله ولتعرفنهم من لحن القول. فإذا هذا قوة لنا، لأن ما دام الرجل أي رجل كان يظهر منه ما يدل على إسلامه، فإذا اقترن مع ذلك شيء قد يدل على جحده وكفره ولكنه ليس بصريح، فنحن لا نتمسك بهذا الذي يظهر منه أو قد يظهر منه مما يكفر به ما دام أنه ليس صريحا، وإنما على العكس من ذلك نغلب على هذا ما هو ظاهر منه من الاعتراف بالشهادتين ولوازمهما، بل ومن محافظته على بعض الأشعار الإسلامية كالصلاة والصوم ونحو ذلك. فإذا الحكم إنما هو بما يظهر للإنسان ظهورا واضحا، فنحن ندينه به. فإن كان عن علم، أي جحد عن علم، أطلقنا عليه حكم الكفر، وإن كان عن جهل أقمنا عليه الحجة، فإن رجع فبها وإلا فنظل عندما حكمنا عليه من الكفر. وهناك مثال مشهور بين العلماء، تارك الصلاة مثلا، فلما كانت الصلاة شعيرة من شعائر الإسلام والمفروض أنه لا يمكن لمسلم أن يجهل فرضية الصلوات الخمس، فإذا ما جيء بتارك صلاة إلى الحاكم المسلم أمر بالصلاة وأن يحافظ عليها ويستتاب من تركه إياها، فإن تاب رجع وأناب فذلك هو المطلوب، وإن أصر على تركه للصلاة فحينئذ يقتل. وقد اختلف العلماء أنه في هذه الحالة يقتل حدا أم كفرا على قولين مشهورين، والصواب أنه يقتل كفرا، ذلك لأن هناك ظاهرة قوية جدا في هذا الذي خير بين أن يصلي يتوب إلى الله ويصلي وإلا فالموت أمامه، فإذا آثر الموت على الصلاة فذلك أكبر دليل على أنه أو على أن تركه للصلاة كان عن عقيدة ولم يكن عن إهمال أو عن كسل، لأنه لو كان عن إهمال أو كسل فسيعود إلى الصلاة ويؤثر الصلاة ولو كسلا على الموت الذي صار أقرب إليه من شراك نعله. فحينما نراه في مثل هذا المثال يؤثر القتل على أن يصلي فدليل على أنه جاهل من الصلاة، ولذلك كان الأرجح من قولي العلماء في هذا الشخص أنه يقتل كفرا وليس حدا. وهكذا العلماء يجرون على اعتبار ما يظهر من إنسان، فإذا ظهر منه العناد والإصرار على الكفر فهو الكافر، وإلا فيعامل معاملة المسلمين، ولو أنه ممكن يكون هناك أشياء قد تدل على خلاف ما يظهر من إسلامه كما ذكرنا من شأن المنافقين.